إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني لأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك وفي هذه المدينة، مدينة أبها. ثم إني أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير على ترتيبهم لهذا اللقاء، والشكر موصول لمدير الفرع فضيلة الشيخ أحمد الصيري ولإدارة الدعوة وجمعية الدعوة في أبها، جزاهم الله خيرا. ثم الشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة على حضوركم لهذا اللقاء. درسنا وذاكرتنا في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب الذي هو أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو معلوم ومعروف رحمه الله بإمامته، فهو الإمام حقا كما قال الإمام الذهبي، قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي قال عن نفسه يقول: ولدت في شهر ربيع الأول سنة 64 و100، قد توفي أبوه قبل ذلك وهو شاب، فنشأ أحمد يتيما في حجر أمه، ثم واصل في طلب العلم ورحل إلى الأشياخ حتى رزقه الله تعالى من العلم والخير الكثير. وقد توفي رحمه الله سنة 41 و200 بعد أن استكمل، حيث قال: استكملت 77 سنة ودخلت في 8، فحم من ليلته ومات اليوم العاشر رحمه الله تعالى. كان إماما ومجاهدا في سبيل الله بالحجة والبرهان والدليل وفي رد البدع والمحدثات، فرحمه الله رحمة الأبرار، أسكنه الله وإيانا وجميع المسلمين دار القرار. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا ابن جعفر محمد بن سليمان البديهي البصري باثنين سبطان، حدثنا عبد بن سليمان بن عمران قال سمعت عمر عبد الله احمد بن محمد يقول رحمه الله تعالى يقول المقصود باصول السنه وقد سنت ومعناها اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وقبول بدعه بفر الضلال وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء وترك المراء والبدعات والخصومات كثير
نقل عن بسنته قال عبدوس بن مالك العطار رحمه الله قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. أصول السنة، الأصل في اللغة أسفل الشيء وهو ما يقوم عليه الشيء، وفي الاصطلاح ما ينبني عليه غيره. وأصل السنة أي أصل السنة والجماعة، أصل السنة والجماعة. قد قال البربهاري رحمه الله السنة الإسلام هو السنة، والسنة هو الإسلام، أهل السنة والجماعة، والجماعة مقرونة بالسنة، والبدعة مقرونة بالفرقة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والسنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وأهل السنة يتمسكون بالسنة، لا يفرقون بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعبرة عندهم الثبوت. إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عظموه واستدلوا به في جميع الأمور، العقائد، العبادات، السلوك، بخلاف أهل البدع. فإن هناك من يترك السنة بالكلية ويقول السنة لا حاجة إليها والعياذ بالله، وهم من ينكرون السنة. هناك من ينكر السنة، ومن أنكر السنة مطلقا فقد أجمع علماء السلف على كفره. هناك فرقة تسمى بالقرآنيين، يقولون نحن نأخذ بالقرآن فقط ولا نأخذ بالسنة. وكما ذكرت قرر العلماء أهل السنة أن من أنكر السنة مطلقا فقد كفر، لأنه لا يعرف الدين ولا يمكن أن يفهم الشريعة، تفهم الشريعة إلا بالسنة، ولا تصح العبادة إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، والشرط الثاني أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر السنة فقد كذب بالآيات التي تدعو إلى اتباع السنة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهناك من قال نكتفي نأخذ المتواتر فقط ولا نأخذ بالآحاد كالمعتزلة ومن لف لفهم، وهذا كذلك قول مبتدع. إن الواجب هو الأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا، والمتواتر هو ما رواه جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، وهذا قليل بالنسبة للآحاد. فالواجب هو الأخذ بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو آحادا، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به. يقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا وما يا أبا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. ولما وقد قال صلى الله عليه وسلم في الرد على الشبهة الأولى قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به فيقول بيني وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولما قيل لعمران بن حصين إن قوما يقولون نأخذ بالقرآن فقط قال ائتوني بالقرآن بأن الصلوات خمس والفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، ائتوني هذا بالقرآن، ائتوني بالقرآن أن عدد الركعات كذا الظهر كذا والعصر كذا وأنصبة الزكاة وهكذا احكام الصيام الحج، فهؤلاء يريدون ابطال الدين. كذلك اهل البدع الذين يقولون ناخذ بالتواتر ولا ناخذ بالآحاد في هذا ابطال كثير من احكام الشريعه سواء في العقيده او في العبادات الحجاج. قال الامام احمد رحمه الله اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. لماذا؟ لأنهم أفضل الأمة، أفضل الأمة، ولأنهم هم الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى زكاهم وعدلهم. قال جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذين نفسي لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيب. ولأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين، والذين نقلوا لنا الدين، وهم أهل البدع يقولون لا نأخذ كتاب السنة بدون كان الصحابة، هذا باطل. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هو الصحابة تابعين وانتبعهم الإحسان، ويتبع غير
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. قال الله تعالى في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الذين بعدهم من التابعين قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. أما الصحابة ما قالوا الذين اتبعوهم بإحسان، لأن الصحابة كلهم عدول زكاهم الله تعالى. ولهذا حتى في رواية الحديث إذا جاء في الحديث عن صحابي وإن لم يذكر اسمه فإنه مقبول، لأن الصحابة كلهم عدول، والجهالة مثل الصحابي لا تبر كما يقول أهل العلم. قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب، في باب العقائد والأسماء والصفات، وفي باب الحلال والحرام، وفي أبواب العلم والعمل. قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ العلم عنه أصحابه من المهاجرين والأنصار وبلغوه إلى من بعدهم من التابعين، وحمله التابعون إلى من بعدهم، وهكذا بقي العلم محفوظا. العلم بقي محفوظ. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر القرآن الكريم وكذلك السنة محفوظة ومبثوثة في الأمة، فالواجب التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه لمن بعده. قال والاقتداء بهم، إنما هو اقتداء، الاقتداء بالصحابة إنما هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم هم الذين شافه نبينا صلى الله عليه وسلم وحملوا ما ألقاه إليه من الوحي المنير من كتاب الله تعالى وبيان معانيه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالاقتداء بهم إنما هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يغيروا ولم يبدل ما سمعوه بل علموه وعملوا به وعلموه غيره، وأخذ عنهم العدول كما جاء في الأثر يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وبدع المبتدعين. وبدع المبتدعين الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. أما القول بأن أحدا من الناس لا يمكن أو يجب اتباعه والسير على منهجه وطريقته في كل شيء فأنه لا يقطع هذا باطل. ومن ذلك فرقة الإخوان المسلمين الإرهابيين المفلسين يقول بعضهم إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسمي من بنى إنه البنى حسن، يقول كل ما فيه حسن. سبحان الله، على ظلام على التنظيم رؤوسه تساءل بالعقيدة. كان حسن البنى يفي ثلاث ساعات إلى ظهور الصوفية، ثلاث ساعات دابا ثلاث ساعات أياما، وكان يحتفل في يوم المولد ويقول هذا الحديث مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجر. يقول الرسول حضر معهم المولد وسامحهم ومضر له إلى غير ذلك. لا يجوز اتباع لا هؤلاء، الواجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما سار عليه الصحابة التابعين له بإحسان. قال شيخ الإسلام، قال الإمام أحمد رحمه الله: والاقتداء به وترك البدع، وكل بدعة ضلالة. ترك البدع، ما هي البدعة؟ البدعة كما قال الإمام الشاطبي: طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: البدعة ما لم يشرعه الله، ما لم يشرعه الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: البدعة هي التعبد لله تعالى بما لم يشرعه الله تعالى، وما ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقيل كل أمر محدث في الدين أصلا أو وصلا، سواء كانت بدعة إنشائية كبدعة المولد، أو بدعة إضافية كأن يكون أصل العمل مشروع، التسبيح أصله مشروع، التكبير أصله مشروع، لكن يضيف عليه إضافة يجعله بدعة. إما بأن يكون تكبير جماعي، تلبية جماعية، أو تسبيح جماعي، فيتحول بذلك إلى بدعة إضافية. قال: وترك البدع. والبدع كذلك تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة كبدعة غزلة وغلاة الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، وبدعة القبورية الذين يتعلقون بالأرض حضرها والقبور دون أصحابها من دون الله، وبدعة غير مكفرة كالذكر الجماعي ونحوه. هذه انواع البدع. اما تقسيم البدع البدعة حسنه وبدعة سيئه فهي تتسلم بدعة حسنه. طبعا قال صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: وترك البدع وكل بدعة ضلالة. كل البدع كلها ضلال، ليس في الإسلام بدعة حسنة. أما في أمور الدنيا فلا يقال في أمور الدنيا بدعة، يعني في أعمال الدنيا كالسيارات والأشياء الحديثة، كما في حديث تأبير النخل. تأبير النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: أنتم أعلم بدنياكم. أما في الدين فلا، من أحدث، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في حديث معاذ في الصحيحين، وفي حديث ابن عمر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث يعني أحدث بدعة جديدة، ومن عمل أي عمل في بدعة أحدثها من قبله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدع، نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر أي الدليل. وقال رحمه الله: اتبع ولا تبتدع فقد تفيد. قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ما المحرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا به. فأمر عليها بالنواجذ فإياكم بالذوق وإياكم محدثات فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما عند النسائي. فأمر بالتمسك بالسنة وقال أنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اختلافا كثيرا ليس قليلا ظهر في الخوارج المعتزلة والقدرية والجهمية والرافضة. وهذا الزمن عبارة فرق نعم إخوانية وسلورية ومقبية وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها والتغيير تسمى الأحباب. ما المخلص من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي إلزموا سنتي وطيب وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بنواهي وإياكم احذروا وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الإمام أحمد وترك الخصومات. ترك الخصومات يعني لا محل الجدل والخصومات التي هي ديدن أهل البدع والضلال أصحاب الفتن في كل زمان ومكان. وكم واجه لها بالسنة والجماعة الناصرون لها من خصومات من أهل البدع المضلة فردوا عليهم بالنصوص الصحيحة الصريحة التي فندوا فيها بدعهم وحطموا بها ضلالهم لئلا تنتشر البدع فيضل بها من يضل ممن قل نصيبهم من العلم. وقد انحصرت خصومة أهل السنة لأهل البدع في البيان لهم وإقامة الحجة عليه ورد بدعهم وضلالهم والتحذير منه. اكتفوا بذلك لم يعقدوا مجالس متعددة لأصحاب الأهواء والضلالات إنما ينصحون ويبينون السنة ويبينون السنة ويبطون البدعة. وأما ما يتعلق بأسلوب المناظرات بين أهل السنة وأهل البدع فإن مناظرة أهل السنة لأهل البدع لها غاية شرعية لأنها تتضمن النصيحة للمصاب بمرض الشبهات لأن مرض الشبهة خطير. وقد قال الإمام ابن القيم وما وقع من وضع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ولهذا أهل البدع يصطادون أن قل نصيبه من العلم ويحرصون على الصفات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الخوارج أحجاث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون من كلام خير الثرية تحضرون صلاتهم عند صلاتهم وصيامهم عند صيامهم وقراءتهم عند قراءتهم. قال وترك الخصومات التي لا فائدة منها يبين لهم السنة يرد على أهل البدع الخلتر منهم ويترك الجدال العقيد الذي لا فائدة منه. قال وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء وهذا أمر مهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع للدجال فلينهى عنه ما استطاع فلينهى عنه ما استطاع. قال فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات عنده جنة وعنده نار ناره جنة وناره جنته نار يأخذ السماء تنبت فتنبت الأرض تنبت فتنبت شبهات. الحديث رواه أبو داود صححه الألباني. قال الإمام ابن بطل رحمه الله هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر المسلمين لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفة بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة أهل الأهواء، فيقول أداخله لأناظر أو لأستخرج منه مذهبا، فإنه أشد من فتنة الدجال، وكلامه ألصق إلى آخر ما قال. وما أكثر من يغتر بنفسه يقول أنا طالب علم وأنا أستطيع أن أميز وأنا كذا وكذا، فيجانس أهل الأهواء والبدع وأهل الضلالات ويفتح على مواقعهم مواقع تدعو للإلحاد، مواقع تدعو للانحلال في الدين، مواقع تدعو للرفض، مواقع تدعو للتصوف، مواقع تدعو للتكفير، مواقع تلمع دعاة الضلال وتلمع التنظيمات الإرهابية ونحو ذلك، فما يزال يفتح على هذه المواقع حتى ينحرف وينجرف مع أهل الأهواء. قال الإمام الأوزاعي لما سأله رجل قال أجالس أهل السنة وأهل البدع، قال هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل. قال ابن عوف لا تجالس أهل البدع وإن أظهروا الذب عن السنة. بعض الناس يقول أنا أجالس وآخذ الخير منك وأترك الشر، فما يزال به، وهذه شبهة من أعظم الشبه التي ظل بها كثير من الناس عن منهج السلف، يجالس أهل الأهواء ويأخذ منه الخير ومن الشر، فإذا به ينحرف وينجرف مع أهل الأهواء. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما نسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القول الظالمين. لأن صاحب البدعة لا بد أن يدخل بدعته مهما كان، ولا تغتر بكونه يدرس كتاب من كتب أهل السنة. بعض الناس يقول أنا أدرك هذا يدرس كتاب التوحيد، هذا يدرس العقيدة الطحاوية كما فعل بعضهم، يدرس الطحاوية لكن يدخل كما يقال السم العسل منهج الخوارج الذي يستكثر يدخله. بعضهم يدرس كتاب بلوغ البراغ يدخل المنهج التكفيري أو منهج الفروج. صاحب الدين أمانة يمكن لا بد أن يدخل بالحكم. ثم قال وترك المراء والجدال والخصومات، وهذا الأمر كرره الإمام أحمد رحمه الله كثيرا في هذه الرسالة، وهو ترك الجدال والمراء والخصومات في الدين، الخصومات التي ليس وراءها نفع، لأن هناك جدال مذموم وهناك جدال محمود. الجدال المذموم الذي هو لبيان الحق ولرد الباطل. قال تعالى مؤمن إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. قال تعالى ولا تجادل هذا الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهناك جدال مذموم. قال تعالى فمن فرض فيهما الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال بالباطل من صفات أهل الكفر. قال تعالى ما يجادل في الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم كثير خصوم وجدال. في الحديث أنا زعيم ببيت في روض الجنة لمن ترك الذراع ولو كان محقا ولو كان محقا. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرض غرضا للخصومات الجدال أكثر التنقل، كل يوم عنده رأي كل يوم عنده مذهب. ولما جاء رجل إلى الحسن يريد أن يجادل الحسن البصري قال له: أما أنا فقد أبصرت ديني، أبصرت ديني، فإن كنت قد أضلت دينك فذهب التمس نفس لحاجة الجدال. فمن أصول أهل السنة والجماعة ترك الجدال والمراغ والخصومات الباطل، المماراة التي ليس لها هدف صحيح وليست من أخلاق أهل السنة، فلا خير من ورائها، إنما هي من نضوب النفس الأمارة بالسوء وقصد التغلب على الغير، لا إظهار الحق وإبطال الباطل، إنما هو اتباع بالهوى، وما أكثرها في هذا الزمن في المواقع المبتدئة. قال: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن السنة. قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السنة تفسر القرآن، يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة تبين مجمل القرآن وتفصل المجمل وتوضح المبهم للقرآن وتقيد المطلق وتخصص العام. من أين عرفنا عدد الصلوات وعدد الركعات؟ وهناك أحكام تماثل أحكام القرآن، جاء في القرآن إقام الصلاة، جاء في السنة الأمر إقام الصلاة. هناك أحكام مجملة في القرآن بينتها السنة، عدد الركعات، أنصبة الزكاة. هناك أحكام جديدة لم تلد في القرآن، أحكام لم تلد في القرآن، مثلا النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا لم يرد في القرآن السنة. نهى عن كل ذي نار من السباع وعن كل ذي نخل من الطير، هذا لم يرد في القرآن، ورد في السنة. السنة تنفرد بأحكام وتنفرد بأحكام ليست في القرآن الكريم. قال: وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تضرب بالعقول ولا بالأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ليس في السنة قياس، أي يقول شيخنا الشيخ الرجعة، يعني ليس في العقيدة قياس، فالعقيدة لا يدخلها القياس، إنما يدخل القياس في الأحكام الفرعية. وليس في السنة القياس، يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء النص فلا يقاس ولا يعارض بعقل ولا قياس ولا رأي. قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما. فالسنة وحي ثاني لا تدرك بالعقول، بل قد يكون العقل قاصرا في ذلك. والعقل الصحيح، العقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. أما أهل الأهواء يقول: لا، حكم العقل فقط. المعتزلة وأهل الكلام يقولون: نحكم العقل. والممنوع هو القياس العقلي، القياس العقلي، أما القياس الشرعي الوارد في الشرع فهذا معمول به، والمنهي هو القياس العقلي. فلا يجوز ضرب كذلك الأمثال، قال ولا تضرب لها الأمثال، لا تضرب الأمثال من أجل التخلص من السنة وعدم العمل بها، ولا تضرب بالعقول فقط العقل، كحال أهل الأهواء الذين يقتصرون على العقل فقط ويتركون النصوص. قال ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى، إنما هو الاتباع، فالدين مبني على الاتباع لا على الابتداع. اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. الواجب اتباع السليم. نعم.
السنة التي من درج منها لم يقبلها والأذن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره، ومن السنة اللازمة التي من درج منها لم يقبلها والأذن بها لم يكن من أهلها الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث به والإيمان بها، لا يقال إيمان ولا كفر، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف نفسه والحديث ويقوم عنه يذهب ثوره كمله، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان له من قدر، ومثل هذه الرؤية كلها. وإن أجعل الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المتبارجة الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنة وغيرها من السنة مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصرار بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
نعم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ومن السنة اللازمة الذي من ترك منها خصلة لم يقبلها، ويؤمن بها، وفي عند اللتان لم يقلها، ويؤمن بها لم يكن من أهلها. السنة بمعنى الطريقة والمنهاج، والسنة عند العلماء على معنيين: المعنى الأول أي الطريقة والمنهج، الطريقة والمنهج، وهذا يشمل الواجب والمندوب. والسنة عند الفقهاء ما كان دون الواجب، ما كان دون الواجب. قال أصول السنة أن السنة اللازمة التي يجب العمل بها واتباعها، والعمل بها ظاهرا وباطنا، وأن من ترك منها شيئا فقد خسر، وليس هو من أهل السنة في ذلك الشيء المفروض الذي تركه. والسنة منها ما هو مفروض واجب، من فاته منه شيء فهو آثم، ومن قصر فيه بدون مستوط شرعي أو بدون عذر مقبول شرعا فهو آثم. ومن السنة ما يدل على الاستحباب والنجم، من ترك شيئا منه فاته الأجر بفواته ولا يترتب عليه العقاب. والمقصود أن أئمة أهل العلم ومنهم الإمام أحمد دعاة إلى الاعتصام بالسنة من أجل أن تحيا الأمة في ظلها حياة طيبة، فلا يجوز التقصير في شيء من فرائضها وواجباتها. وأما المندوب فيحرص عليها، المندوبات يحرص عليها لما فيها من الفضل والأجر. فالإمام أحمد من دعاة السنة، وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يدعون إلى السنة. الإمام الزهري يقول الاعتصام بالسنة نجاة، وقال بعض السلف السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، غرق في بحر البدع والضلالات. قال ومن السنة لازم التي من ترك صدرة منها لم يقبلها أو لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان. الإيمان بالقدر خيره وشره هذا ركن من أركان الإيمان، الركن السادس. قال الشيخ حافظ رحمه الله سادسها الإيمان بالأقدام، فأيقن به ولا تماري لا تجادل. جاء في حديث عمر رضي الله عنه جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الله تعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء عنده بمقدار. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قل أدل على هذا تقديرا. والقدر له أربعة مراتب، له أربع مراتب. المرتبة الأولى هي العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين، والتقدير ينقسم إلى أربعة أقسام. التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ، ما أصابت المصيبة في الأرض ولا يصدق أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نفعل، إن ذلك على الله يسر. إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عصفه على الماء. والتقدير العمري الذي جاء في حديث ابن مسعود إن أحدكم يتبع خلقه ضم 40 يوما أبصر 40 يوما عنق 40 يوما رضا ثم يغبر الملك بكتب رزقه وأجل إبراهيم وسبيل وسعيد. والتقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يقربكم الله بالكريم. والتقدير اليومي كل يوم هو في شأن لأنواع التقدير، فيجب الإيمان بالقدر خيره وشره حلمه وقره، وأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئ وأنما أخطأك لم يكن يصيب. والإيمان بالقدر طمأنينة في النفس وراحة، راحة يعني أن ما أصابك لم يكن يخطئك. قال والتصديق بالأحاديث الواردة والإيمان بها، لا يقال لما ولا كيف، لا تقال لما كتب كذا لما قدر كذا، لا لا يجوز. لا يسأل عما يفعل أو يسأل، لا يسأل. لا تعتذر على القدر تقول له أني بعثت كذا لكان كذا، لا تقول لو، فإن لو تفعل عمل الشيطان. وكذلك ورد النهي عن الخصام في القدر، الخصوم والمراء. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة يتجادلون في القدر، غضب صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فقئ في وجهه حبر الماء من احمرار وجهه، وقال أبهذا خلقت، أبهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. وقد رد الصحابة رضوان الله عليهم وكفر من أنكر القدر، منهم عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وغيره، كما جاء في حديث يحيى بن معمر في صحيح مسلم قال ذهبت أنا وحميد بن عبد الرحمن، ذكر يحيى بن معرض بن معمر قال أول من قال بالقدر معبد الجهري، ثم قال ذهبت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين فلقينا أناس من أهل البصرة يتبصرون العلم، يعني في ظاهره محبة العلم خير، لكن يقولون لا قدر وأن الأمر ألف، يعني مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم، وإنما يعلم بعد وقوعه. فذهب واخبر عبد الله بن عمر فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم قرابي لا يقبل صفر ولا عدل حتى يؤمنوا بالقدر، وقد ظلت في القدر طوائف منهم القدرية، القدرية القلاة الذين يقولون إن الله لم يقدر الخير ولا الشر، وإنما العباد هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم خيرها وشرها، فعبد الله تعالى من صفات كماله، وجعلوا معهم خالقين يعجز الخلق عن حصرهم، وهؤلاء يسمون المجوسية كذلك كما جاء في الحديث الحسن القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ملئوا فلا تعودوهم، إذا ماتوا فلا تشيعوهم. والصنف الثاني القدرية النفاة الذين قالوا إن الله قدر الخير لكن لا يقدر الشر، وهذه الفرقة حكمت العقل فضلت وأضلت. وقابلت هذه الفرقة الطائفة الهالكة طائفة أخرى غلوا في إثبات أفعال الله ونفوها عن الخلق، وهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على جميع أفعاله، ليس له قدرة ولا اختيار، وهو كالهاوي كالحجر الذي يتدهدف وكالشجرة التي تحركها الرياح وتصرفها يمنة ويسرى. والجبرية تنقسم إلى قسمين، مشركية وإبليسية. مشركية وهم الذين يحتجون بالقدر على المعاصي كالمشركين الذين يقولون لو شاء الله ما أشركنا، والإبليسية وهؤلاء ينسبون إلى إبليس يقولون إن الله قدر كل شيء وأراده، لكن والعياذ بالله الله تعالى بزعمهم ظالم والعياذ بالله، فهؤلاء إبليسيين. والذين يحتجون بالقدر على المعاصي لماذا يرد عليهم؟ يرد عليهم بأن أول هذه الطريقة طريقة أهل الشرك الذين كانوا يقولون لو شاء الله ما أشرك. الأمر الثاني أن الله تعالى قدر، أن الله تعالى بين لنا بين الخير وبين الشر إن هدينا وهديناه. الأمر الثالث أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأمر الرابع أن العبد يفعل الأفعال باختياره، يأكل باختياره ويخرج باختياره ويشرب باختياره، فإذا جاء وقت العبادة فلنا يعني مجهول. وكذلك الأمر الخامس أنه لو اعتدي عليه، لو جاء شخص اعتدى عليه وضربه وقال قدر الله علي أن أضربه، هل يقبل هذا الاحتجاج؟ لا يقبل، لا يقبل هذا الاحتجاج، فلا حجة له يعني بالقدر على المعاصي، إنما يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعايب. إذا أصبت بصيبة في أهله في ماله ولده يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. قال لما تحمد من لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد طفي وأحكم له فعل، فعليه بالإيمان والتسليم له كما في حديث خالق مصدر، نؤمن بالأحاديث ونصدق بها ولا ندخل في جدال ولا ترد الأحاديث ولا تصرفها عن معانيها الظاهرة. يجب اعتقاد معانيها على الوجه اللائق لله عز وجل. فقد كفى ذلك أهل العلم وأحكم له علما، كما في قوله وإن نبت الأسماع وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث والمأثورات المأثورات عن الثقات. إن نبت عن الأسماع يعني أي أعرضت عنها ونفرت عنها أسماع أهل الباطل، أسماع أهل الباطل. فيجب الإيمان بالقدر قيره وجره حكمه ومره. مراتب القدر: المرتبة الأولى العلم الكتابة التي أنكرها القدرية الأوائل، وهؤلاء كفروا السلف ابن عمر، وهؤلاء قد اضطربوا كما قال بعض أهل العلم. متى يدل الاحتجاج بالقدر؟ إذا تاب الإنسان من المعصية، تاب من المعصية ثم قيل له أنت فعلت كذا وفعلت كذا، فلا مانع أن يقول قدر الله عليه ذلك ثم تبت منه، كما جاء في محاجة موسى عليه السلام مع آدم، قال يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال يا أبو موسى أتلومني على أمر كتبه الله عليه. فقد ذكر الإمام ابن القيم غيظا يدل الاحتجاج بالقدر: إذا تاب الإنسان من المعصية ثم جاء من يلومه قال تفعل كذا وفعل كذا إلى آخره، فذلك لا يخاصم في القدر، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدال كما سبق معنا. النهي عن الخصومة في القدر لأن القدر سر من أسرار الله، وترك المناظرة في القدر ويكون العبد وقافا عند النصوص ولا يخاصم في الدين كما جاء في الحديث السابق الذي مر معنا، قال ولا يخاصم، إنما الجدال يكون بالتي هي أحسن. إذا استوفى الجدال شروطه وكان المجادل يريد إظهار الحق ولا يريد المباهة والمكابرة والمعاندة، فبين له بالتي هي أحسن كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، كما ذهب عبد الله بن عباس وناظر بعض الخوارج رجع ما يقارب 4000. وهذا عندما يكون الجدال العلم حجة والبراهين لإقامة الحجة عليه. فمقصود الإمام أحمد وغيره من أهل السنة النهي عن الجدال هو الجدال الذي لا فائدة من ورائه ولا حاجة إليه إلا مجاراة أهل البدع والضلال والباطل، هذا هو المراد. نعم.
والقرآن كلام الله فليس بمخلوق، ولا يضر أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس بلائق به وليس بموجب مخلوق، وإن ترون من أهتدى به من قال بالكفر وغيره، ومن فقد به فقال أهله مخلوق أو ليس بمخلوق، إنما هو كلام الله، فهذا صحيح بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
كذلك القرآن كلام الله ليس بمخلوق. من عقيدة أهل السنة والجماعة إيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود ابتداء الكلام من الله عز وجل، وبلغ إلى جبريل عليه السلام وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى قيل كذلك بدا من البدوء وهو الظهور واليه يعود في اخر الزمان. حين يرفع القرآن من الصدور ومن الصدور يرفع من الصدور ويذهب من الصدور في آخر الزمان. نسأل الله السلامة والعافية. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه أنزله الله ظهرا يجب الإيمان به وهو حروف وكلمات وسور وآيات تكلم الله بها فيجب الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله. وخالف في ذلك أهل البدع، وأهل البدع يخالف أهل السنة لأن طريقهم ليس طريقة أهل السنة. فالمعتزلة قالوا القرآن مخلوق، والجهمية لأن الجهمية ينفون عن الله الأسماء والصفات، والمعتزلة قالوا مخلوق، الأشاعرة قالوا القرآن هو عبارة عن كلام الله وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس، الكلابية قالوا القرآن هو حكاية عن كلام الله وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس. خالفت في ذلك الواقفة قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، توقف العيال مننا. خالفت في ذلك اللفظية الذين قالوا لفظي من القرآن مخلوق، ولهذا بدعهم الإمام أحمد رحمه الله قال من قال لفظي من القرآن مخلوق ومبتدع جهل. لهذا في احتمال احتماله أن هذا يقع اللفظ ويقع على المنفوذ، و أهل السنة والجماعة يثبتون أن القرآن كلام الله. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله تعالى يتكلم حرف وصوت، فلما كلمه ربه قال تعالى ألا له الخلق والأمر. قال ابن عيينة الخلق خلق الله والأمر القرآن، خلق القرآن. ابن عيينة كما نقل الآجري في الشريعة قال ما يقول هذا الجويبة يعني بشر المريس ما يقول، قالوا يزعم يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال كذب، الله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر، خلق الله والأمر القرآن. وقد ناظر عبد العزيز الكناني أحد المعتزلة في هذه المسألة وأفحمه، وهذه المناظرة كما ذكر الشيخ علي بن ناصر الطبري رحمه الله ثابت. وجاء في الحديث أنه إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، ما تكلم، والقرآن كلام الله أنزله وحيا تكلم به بحرف وصوت. فيجب الإيمان والذي أثبته الله تعالى في كتابه. نعم
أحسن الله إليكم. الإيمان يوم القيامة والاتفاق بالحمية يوم القيامة إنما بني على الذي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن الذي صلى الله عليه وسلم قد ظلمه فإنه مفهوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. والله قد حدث عن كلمة عن ابن عباس ورضاه الحكم الحمدان عن كلمة عن ابن عباس ورضاه وعلي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه بدعه، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه احدا.
والايمان بالرؤيا يوم القيامه الضياء أن المؤمنين يرون ربهم عيانا في الدار الآخر، وهذا هو أعظم نعيم المؤمنين، والأدلة على ذلك الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى من النظرة والبهجة، وناظرة الثانية من النظر إلى ربها ناظرة. والنظر إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار. قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. وإذا عدي بذي فمعناه التفكر والاعتبار. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بنفسه فمعناه الاتضاء. يوم يقوم المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرون أي انتظرون. قال تعالى: ولدينا مزيد. الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فسرت الزيادة والمزيد برؤية المؤمنين لرب جل وعلا. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كما أنه يحجب عن أعدائه فإنه يراه أولياء. والأحاديث في هذا متواتر. قال الناظم: إما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح السيف والعظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضاءون في رؤيته. وفي لفظ لا تضاءون، وفي لفظ لا تضاءون أنسبكم ضيقا، وفي لفظ كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحر. والحديث هذا متواتر. وانقسم الناس في الرؤيا إلى ثلاثة أقسام: منهم من أثبت الرؤيا في الدنيا والآخرة، هم من ولا صبيب ولا عبرة بالكونين، ومنهم من غلوا في النفي المعتزلة، قالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومنهم من أثبت الرؤية في الآخرة للمؤمنين وهم أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله: وأنه يرى بلا إمكان في جنة الفردوس بالأبصار رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سهابا دونها، وخص برؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. يقول صلى الله عليه وسلم: كان من دعائي: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. أما في الدنيا فإن الله لا يرى. اعلم أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. ولهذا لما طلب موسى عليه السلام الرؤيا قال الله تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانك سوف تراني. لا يستطيع أن ترى لضعفه. ولهذا لما تجلى ربه للجبل جعله دفا. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي، لا المرئي بالمرئي. وكذلك ممن ظل في هذا الباب الأشاعر قالوا: إن الله يرى داخل إلى غير جهة. لماذا؟ لأنهم يوفون العلو، علو الرب جل وعلا، وكلام باطل وضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. الإيمان بالميزان يوم القيامة، والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يجزي جهنم عرضا، ويوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن ضد ذلك وترك مجادلة.
الإيمان بالميزان ميزان حقيقي له لسان وكفتان، يوزن العامل ويوزن العمل وتوزن الصحف كما دل على ذلك الأدلة والأدلة والسنة. قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان الميزان حفيفتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. ثقيلتان ويوزن العاقل يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح باب. تولد الصحف كما في حديث صاحب البطاقة في تكريته يوجد العائل والعائل والصحف. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان بخلاف أهل البدع كالمعتزلة فإنهم يؤمنون بالميزان ويقولون المراد به العدل ولا يثبتون الميزان. نعم.
أحسن الله إليكم أن الله يكرم العباد يوم القيامة وأن الله يكرم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينهم ترجمان والإيمان به والتصديق به.
أن الله يكرم العباد يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. بل جاء في الصحيحين أن الله يثني المؤمن حتى أنه يضع عليه كنفه ويستره فيقول عبدي فعلك كذا وكذا وكذا قد سترتها عليه وأنا أغفرك عليك اليوم كما جاء في الحديث. فالله تعالى يكلم عباده قال يا آدم يقول لبيك وسعديك قال ابعد بعد النار. قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أتيت القوم الظالمين. سئل الإمام أحمد قال الله تعالى يكلم عبده يوم القيامة قال نعم فمن يقضي بين الخلائق إلا الله من يقضي بين الخلائق إلا الله. ولما قيل لبعض العلماء من الحنابلة ناظر بعض من يوفون القضية قال له بعضهم ممن ينفون الكلام والكلام قال ما تقول إذا وقفت بين يدي الله تعالى وقلت وقال لك من أين أتيت بأني أتكلم فيقول ها أنت يا الله تتكلم ها أنت تتكلم ألا نعم.
أحسن الله إليكم الإيمان بالحق والإيمان بالحق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر يوم القيامة تريد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد من السماء على المصحف في الأرض من غير وجه.
الإيمان بالحق وأحاديث الحق متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إني والله لأنظر إلى حوض الآن. وفي الحديث إن قدر حوضك ما بين أيلة وصنعاء من اليمن بخلاف أهل الأهواء المعتزلة والخوارج والروافض الذين ينفون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض يصب فيه إيزابان الكوثر تصب في الحوض ويطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل الضلال. قيل الذين يطردون هم أهل الكفار وقيل الذين ارتدوا وقيل أهل الكبائر وقيل كل من أحدث في الدين إحداث كفر أو إحداث بدعة إحداث كفر وإحداث بدعة. ومن يداد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ذود عامه الكفار وذود خاصه أهل البدع. قال ابن عبد البر ضمن الروافض والخوارج الروافض والخوارج. وأما أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون غير محدث في الدين لم يغين ولم يبدل. لأن يأتي أناس يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتطرده الملائكة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي قيل هم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعده لقد غير وبدل. وفي هذا دلالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله تعالى. كذلك ممن يشرب من الحوض الذين خلصت قلوبهم من القش والقلع على المسلمين وعلى ولاة الأمور كما جاء في الحديث ستكون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض اصبروا على الفلان لا تخرجوا عليه. لأن الخروج ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خروج بالقلب يعتبر الخروج باللسان وخروج اللسان الإدارة والتشويش والتهريب والتحريض على الفلان، وخروج بالفعل للثورات والانقلابات إلى غير ذلك. فالحذر من طريقة أهل البدع. يقول صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. ما لفع؟ هل قال لهم زور كما يقول دعاة الثورات؟ لا، قال: تنادون الحق الذي علي وتسألون الله به. وفي حديث سلمة يعزي: يا رسول الله، إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، هل قال لهم نحدث مظاهرات؟ لا، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما تنكروا وعليكم ما أمنتم. وهكذا في الحديث: تسمع وتطيع للأمين وإن ظلم الله أو مسلما. هل لكل نبي حوض؟ نعم، جاء في الحديث أن لكل نبي حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل تلك الأحواض. نعم.
أحسن الله إليكم الإيمان بعذاب الفقر والإيمان بعذاب الفقر، وأن هذه الأمة تؤتى بها وتسأل عن الإيمان والإسلام وما قومه وما نبيه، ويأتيهم كوكب نبيه كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم، اقرأ لذلك.
أحسن الله إليكم الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوم يخرجون من يخرجون من النار بعد أن تركوا وصاروا بهما، فيؤمر بهم إلى أهل على باب الجنة كما جاء بجازرهم كيف شاء الله وكفى شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم الإيمان أن المسيح دجال خارج مرضه بين عينه الكاذب، والإيمان أن المسيح دجال خارج مرضه بين عينه الكاذب، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان من المثالين الدائم، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيرده في بابل.
نعم، الإيمان بعذاب القبر ونعيم، وأن هذه الأمة تفتن فيكم، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، دل عليه الكتاب والسنة والإيمان. ومن أنكر عذاب القبر بعد بيان الأدلة له فإنه كافر، كما قرر وبين ذلك أهل العلم. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا قال فرعون أشد العذاب، وهذا من أدلة على عذاب القبر. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافن لدعوت الله أن تشنعكم بالعذاب القبر ما أشبه. وفي الحديث: إذا تشاهد أحدكم فلا تعوذ بالله إلا أربع، من عذاب جهنم، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي الحديث: تتنزه من الموت فإن عامة عذاب القبر منه. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان. والصواب أن العذاب والنعيم ينبغنان على الروح والجسد، وأن الجسد يناله من العذاب والنعيم ما يناله الروح. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بعذاب القبر، أن هذه الأمة تفتن في قبورها، كما أن اليهود تفتن في قبورهم، كما جاء في الحديث: إن يهودا تعذب في قبورهم. وأما المعتزلة والخوارج فإنهم أنكروا عذاب القبر ونعيمه، لأنهم لا يعملون بأحاديث الآحاد في قضايا الاعتقاد على النعيم، لا يعملون إلا بالقرآن وما تواتر في السنة، وهذا معتقد فاسد ودعوى باطلة. فأهل السنة كل ما ثبت عن رسول الله متواتر وآحاد يعملون به في باب العقائد، في باب الشعائر التعبدية. كذلك الإيمان بالشفاعة، وأحاديث الشفاعة متواترة، شفاعة والحوض، الإيمان بالشفاعة. وهناك الشفاعة أنواع، هناك شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كشفاعته الشفاعة العظمى المقام المحمود، شفاعته في عم أبي طالب تغيير العذاب عنه، شفاعته في استفتاح باب الجنة، وهناك شفاعات مشتركة له ولغيره عليه الصلاة والسلام. الشفاعة في أقوام استحق العذاب ألا يعذب، الشفاعة في قوم دخلوا النار أن يخرج منها، الشفاعة في أقوام استحق منازل متدنية في الجنة أن ترفع درجاته، الشفاعة في أهل الأعراب قوم استوت حسناته وسيئات، كل هذه نؤمن فيها. يشفع الأنبياء والملائكة والأفراد يشفعون، نؤمن بالشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر في أمتي. وفي الحديث: أخرج من النار وإن كان في قلبي أدنى 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 من باب ذرة من إيمان، يخرج أقوى من النار لم يعملوا خيرا قط، قد امتحشوا فيوضعون في نار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حديث الشيء حتى تكتمل أجسامهم وتعود إليهم أرواحهم ويدخلون الجنة. قال: والإيمان بأن المسيح خارج مكتوب بين عينيه كافر كما جاء في الحديث، كافر الإيمان بالمسيح الدجال في آخر الزمان حق وثابت والأحاديث بذلك متواترة. قال الشيخ ابن باز: من أنكر المسيح الدجال بعد بيان الأدلة أنه كافر، وجاء في الحديث: ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال، إنه أعظم عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، وإن ربكم ليس بأعوام، وفتنته عظيمة. ولهذا أمرنا أن نتعوذ منه في كل صلاة: يأمر السماء تمطر تمطر، الأرض تنبت فتنبت، معه جنة ونار، وناره جنة وجنته نار، ممسوح عينه اليمنى. وقيل كذلك: يمسح الأرض جميعا. وعلينا أن نتعوذ من فتنته ومن شر. وقد أنكر المسيح الدجال أهل البدع، أهل البدع والضلال. ثم قال المصنف رحمه الله: وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، يقتل مسيح الضلالة. ينزل عيسى عليه السلام على المنارة الشرقية شرق دمشق بينما موجتين ثوب دشن الهرم، فيقتل الدجال بباب لد في أرض الشام، يقتل المسيح الدجال وهو في جهة بيت المقدس بلد، ينزل واضع كفيه على أجنحة ملكين، ثم يتبع المسيح الدجال فيقتله بباب لد. وورد أن المسيح عيسى عليه السلام يتزوج ويولد له، فإذا جاء المسيح عيسى عليه السلام إلى الدجال يجمع فيقتل مسيح الضلالة، يقتل مسيح الضلالة. وبعد قتله، بعد قتل مسيح الضلالة، يأجوج ومأجوج، يخرج مأجوج ومأجوج، فينحاز عيسى عليه السلام ومن معه إلى جبل الطور، ثم يرحب إلى الله عز وجل. عيسى عليه السلام معه عدد قليل، ينحاز بل يأجوج ومأجوج حين يسلموا إلى القتل، لا كحال دعاة الصلاة من الزمان يهددون الفتن على الضعاف المساكين ويقولون هذا كذا وكذا، هذا قربانا، ويأتي القص على المساكين وهم تحت الأقدام أو في البنادق الفاخرة أو إلى غير ذلك، والمساكين تحت القص. عيسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، لما رأى أنه لا ليس عنده قدرة في مواجهة أولئك يعني له مأجور، انحاز بمن معه إلى الجبل حتى يسلم من القتل، ثم أرسل الله النخف على يأجوج ومأجوج وقتله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله. ومن ترك السنة فقد كفر وليس من أعمال الشرك تركه إلا الصلاة من تركها فقد أحب الله قلبه.
الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. وبعض أهل السنة يقول قول قول باللسان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وبعضهم يقول واتباع السنة. هذا كله صحيح، قوله قول القلب وعمل القلب. قول القلب اعتقاد بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وعمل القلب حركته الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة. فأهل السنة عندهم الإيمان قول القلب اعتقاد، قول باللسان اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ما يقبل الزيادة أو يقبل النفس. والأدلة على زيادة الإيمان أمثاله كثيرة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والأحاديث في هذا كثيرة والأدلة في هذا كثيرة. خالف في هذا أهل البدع المرجئة الجهمية، قالوا الإيمان واعتقاد القلب، وقيل هو علمة القلب. وعلى مذهبهم إبليس مؤمن لأنه عرف ربنا. والكرامية قال الإيمان هو قول اللسان. وعلى مذهبهم أهل النفاق أهل الإيمان لأنه قالوا بها السنتين. والصنف الثالث بريء الجهمية الذين قالوا الإيمان قول اللسان واعتقاد بالقلب وأخرجوا الأعمال عن سنة الإيمان. والمعتزلة والخوارج قالوا الإيمان قول اللسان واعتقاد بالقلب وعمل لكن لا يجري ولا يضر. كل هذه الفرق فرق ضلال، وفق الله أهل السنة والجماعة للاعتقاد الحق في هذا الباب العظيم. ومن ترك الصلاة فقد كفر. من ترك الصلاة إما أن يكون جاهدا بدونها فهذا كافر بالإيمان، وإما أن يكون تهاونا وتكاسلا فهذا محل خلاف. والذي عليه جمهور الصحابة أنه يكفر لقول الشقيق عبد الله بن شقيق، كان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تتركه إلا الصلاة. وعلى هذا الإمام ابن القيم شيخ ابن باز بزيد وغيره شيخ أحمد وغيره. ومنهم من قال إنه لا يقبل لكن يعذب، وكلهم اتفقوا على من قال الذين قالوا يكفر والذين قالوا لا يكفر اتفقوا على قتله. لكن من قال يكفر قال يقتل كفرا، ومن قال لا يكفر قال يقتل حركا. والصحيح أنه يفتر كفرا، والذي يقيم على الهدوى للقبر. نعم.
أحسن الله إليكم خير هذه الأمة بعد أنبيائها أبو بكر الصديق ومحمود بن طالب وعثمان. يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلف بذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشؤون الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصدق من خلافه وكلهم إمام. ونذهب بذلك إلى أبي بن عمر، كنا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أصحابه متوافقون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسلم.
هذا المبحث. نعم.
أحسن الله إليكم. من بدا بأصحاب رسول الله المهاجرين ثم أبو بكر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أبرز الناس تحت هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الذي بني فيه وكلهم صغير رسول الله لأنه جعل أمرهم من أنساه. الله أفضل بصحبته من الشاكرين.
هذا المبحث نعم ويعامله هذا المبحث في بيان فضل الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق معنا أن الصحابة كلهم عدوم زكاهم الله وعدلهم. ومن هو الصحابي؟ صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تحللت ردة على الأصح. والصحابة أفضلهم الخلفاء الراشدين ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ثم بعد ذلك أصحاب الثورة، ثم أصحاب العقبة، ثم أصحاب بدر للمهاجر الأنصار، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم من بعد الفتح وقاتل، ثم صغار الصحابة، ثم صغار الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب النساء إليه الناس إليه؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبوها أي أبو بكر الصديق. فما لكم يا إخوة في من يسب صحابة رسول الله؟ هل مثل هذا يعدل إماما؟ يصح أن نقول له لا؟ ها؟ سيد قطب يقول عن معاوية وعمر بن العاص يتهمهم بالكذب والغش والخديعة وشراء الإمام. ويقول ويقول عن أبي سفيان إسلام إسلام الشفع والإنسان لا إسلام الوجدان. فيها قتلاء. وقد جمع الشيخ رضي رحمه الله جلة مراعي سيد قطب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن إذا هذا يصح أن يقال له بأنه إمام والله تعالى من الغش للمسلمين. فيجب أن نعرف لصحابة رسول الله قدرهم وأن نعرف له مكانتهم لو تقل ما عليه أو على أبيك أو على ترضى ما ترضى. كيف يتكلم على صحابة رسول الله ومن أبناء المسلمين من يعظم لأنه معه في الفن أو في المنهج أو في الطريقة التي يسلكها. وكان ظل في هذا الباب ظواهر الخوارج ممن كفر الصحابة صلى الله عليه وسلم معه، والروافض ممن خلوا في أهل البيت وكفروا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وغيره من الصحابة، والنواصب الذي ناصب العداء لأهل البيت. فالحذر من هذه المناهج. نعم.
وإقامة المسلمين إلى لهيمة بامر ليس لأحد أن يرعى عليه ولا يناسبه، ودفع الصدقات إليه جالسا نابذة، فدفع ما دفع عليه من أجزأت عنه بطوا كان أو باكرا، وصلاة الجمعة خلفه خلف من ولاه جائزة باقية مداومة ركعتين، من أعادهما فهو ممتنع تارك للآثار، مخالف مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء. إذا لم يرى الصلاة مثل الأئمة فالبل أئمة من كانوا بطلاً أرضهم وباجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويقوم ركعتين ويدين بأنها تامة لا يكون من صدرك من ذلك شك. فقد مرجع على إمام من أئمة المسلمين فقد كان الناس اجتمعوا عليه وأصروا له من خلافه بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عن مصر المسلمين وقال بل آثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عنه مات الآن بميتة جاهلية، ولا يحل رجال السلطان والرؤوف عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو
مبتدع
على
ذنب
السنة
والطريق. هذا المبحث هو السمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة. من ولي الخلافة تولية الخلافة إما يكون باختيار أهل العلم والعقل له، وإما كما جير أبو بكر الصديق، وإما بولاية بن عهد كما عهد أبو بكر رضي الله عنه خلافة إلى عمر رضي الله عنه، وإما أن يكون بالتغلب. قال وإن تأمر عليه بعاطف هذا شيء كأن رأسه جميل التغلب، فإنه يسمع له الإطاعة، يسمع له الإطاعة. وهذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن جاروا في البر الفاجر يسمع لولاة الأمور. وولاة الأمور لهم حق، لهم علينا حقوق، أولا لزوم بيعتهم، ثانيا السمع والطاعة لهم في المعروف، لا كما يقول أهل الهوى والبدع أنتم ولاة الطاعة، أنتم سمع الطاعة مطلقا، كذب، سمع الطاعة بالمعروف. ثالثا احترام وتقدير، رابعا الصبر عليه، خامسا النصح لهم وتصحيح البلاد بالسلم، سادسا الدعاء لهم خير الملك الذين تحبونهم ويحبونكم صلوا عليه وصلوا عليه، اي تدعون لهم تدعون لهم، سابعا التعاون معهم على بر التقوى. هذه الحقوق ولا الامور يجب ان نسير عليك. والغزو معه ماضي، الغزو وجه الامر هو الذي يعقد الغزو ويعقد الجيوش، لا الافراد يقولون بدون يتمرن امر، لا، يقول صلى الله عليه وسلم الامام جنه يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. وفي قوله تعالى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل، دل هذا على التلاوه من القتال في هذه يكون مع ولي الامر او غير ولي الامر. قال وقسمه الفيض وما اخذ من الكفار غريمة للمسلمين مما أفاه الله به عليه، فإن الوالي أو من يلهمه يخرج الخمس كالغريمة، وأربعة أخماس تقسم على المجاهدين، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازع خلافه، ودفع الصدقات إليهم، الصدقات تدفع إلى ولاة الأمور. كذلك صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه أئمة السلف، يصلون خلف أئمة وراء أئمة اليوم، ومن زعم أن الجمعة لا تصح وراء الإمام إنما تكون وراء الإمام المعصوم من آل محمد كما هو عند الشيعة فهو مبتدع ضال، فيصلى خلف الأئمة وإن جاءوا كما فعل الصحابة أنس وغيرهم من صلوا خلف الحجاج، ما تركوا الصلاة خلف الحجاج وغيرهم. قال ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين اجتمعوا عليه وقروا له بالخلافة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين، لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا حتى لو حصل ظلم وجور، لا يجوز الخروج عليهم، بل الخروج على ولاة الأمور منهج الخوارج، انتبه، الخوارج الذين هم كلاب النار والذين هم شرق الخلق والخليقة والذين هم شرقات لا تحت أدين السماء، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه إلا أحد من الناس، فمن فعل فهو مبتدع على غير السنة والطريق، على غير السنة والطريق، أي طريق أهل السنة والجماعة، فالواجب السمع والطاعة له في المعروف. نعم.
إن خصوص مظهره جائز إلى عصره الرب بنفسه وماله، فلهما القاتل عن نفسه وماله، ويجرم عن أهله بما يملك، وليس له إذا ضربه أو تركه عن من يرفضه، ولا يدفعها داره، ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه بما قضي ذلك، وينوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن مات على يديه لدفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يجعل عن نفسه وماله فجمعته له شهادة كما جاء بالآيات وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجاز عليه بقصورها أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرجع الله إلى من والله إلى من ولاه الله فيأكم منه.
أكمل لله.
لا نشهد على أحد من أهل العلم عمل يعمله بجنة ولا نار، ولا تشهد على أحد من أهل الجنة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نبت بصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. صلى الله عليه وسلم بالأمن يجب له بالإسلام راغبا غير مسلم عليه، فإن الله يعز عنه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. من لقيه فكتب عليه حده حتى لا يتندم في الدنيا فهو كفارة، كما جاء في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقيه فترك ذلك من الذنوب التي قد استوجب بها التوبة فأبوه إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه فهو كافر عذبه ولم يغفر له. وقد محافظ على
قد أحسن قد أحسن
وقد على من سنى وقد أحسن إذا اعترض أو قامت عليه بالهنة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الحديث عن الراشدون.
نعم، هذا بما يتعلق بقتال النصوص والخوارج، قتال النصوص والخوارج إذا اعتدوا على المسلمين أو بغى البغاة على الحاكم الشرعي أو بغى بعضهم على بعض فإن قتالهم جائز، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن قد إحداهما عن الكفر فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء إلى أمرها، تقاتل الفئة الباغي سواء على السلطان أو بغى بعضهم على بعض، فإذا وجد السلطان فهو الذي يتدخل في الأمر بالدرجة الأولى حتى لا تسفك الدماء بين الطائفتين، وإن لم يوجد في الحق فالمعتدى عليه له الحق في الدفاع عن نفسه، له الحق في الدفاع عن نفسه. وهكذا البغاة والنصوص وقطاع الطرق قطاع الطرق، إذا وجد الحاكم الشرعي حكم فيهم شرع الله، وإن لم يوجد فكل من اعتدي عليه فله الحق في الدفاع عن نفسه. قال وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، لكن يرفع أمره إلى من ولاه الله، وهذا هو الحق، لأنه ليس كأسر الكفار إذا أخذ أسيرا فأصاب ذنبا أو اقترف منكرا. نعم، ولا يلحق على جريحه، إذا جرح ما يلحق به وقت الغلام في مخالف. كذلك ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. المحسن يرجى له الجنة، والمذنب والعاصي المفرط يخاف عليه. نرجو للمحسن ونخاف على المسيئين، لأننا لا ندري ما الله صانع بعباده، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيئين. لكن نحكم بالكفر على من استوجبه وعمل عمله حتى أصبح مبتدئا، ومن أظهر الكفر عاملناه بهذا الظاهر معاملة الكافر ونحكم عليه بالكفر، لكن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من مات على الكفر وشهدت النصوص بأنه مات على الكفر، هذا يحكم له بالكفر. تمت يدا أبي لاجل وتم عنه ما ذكر سيصل غارا ذات العلم، أو من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهم كثيرة العشر المبشر بالجنة وغيره، وبلال والمرأة التي ذرت تسرى والحسن والحسين والثابت القضيس بن شماس وغيره. من لقي الله بذنب كان عن الذنب كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إما أن يغفر له أن يغفر له ويدخله الجنة من غير إحسان الأعلام، وإما أن يعذب بقدر جنايته ثم يكون معارف الجنة. أما إذا كان عن الذنب قد تاب منه فإن الله يتوب على من تاب، فإنه يتوب على من تاب. ومن لقي الله وقد أقيم عليه الحد فالحدود كفارة على من أقيمت عليه كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والرجم حق على من زنى وقد أحسن، أي تزوج في نكاح صحيح، إذا اعترف بالزنا كما قال صلى الله عليه وسلم وقضوا يا منيس من امرأة فلان فإن اعترفت فرجمها أو قامت عليهم بينة بشهور. نعم.
أحسن الله إليكم أن تبرم الصحابة ومن اتقص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمره بهذا إن كان منه أو أكرم سامعه كان متبعا حتى يترخن عليه جميعا ويكون قلبه له سليما ودفاعه قلبه أن يرحم بالله ويأخذ بالله ويكرم بالسلامة العالمية من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم فلا تؤمنوا بالذين فاقوا نعلم هذا على التمريض لنومها كما جاءت ولا تمسكوها قوله صلى الله عليه وسلم لا تمسكوا الكفار ولا يلتزموا معهم مثل وفي ذنوب تلتقى المسلمان بالسجن في كتاب الله والمسلمين بالنار وفي سباب المسلمين كفر قتاله ومثل من قال بأخيك يا كافر فقد باع حكيما ومثل كفر المسلمين وإن دبر وأتباعه الأحاديث مما قصتها العروج فإنا نسلم له وإن لم نعرف المسلمين قبل أن تتكلموا فيها ولا تجادل فيها ولا تمسكها به الاحاديث الا مثلما جاءت لا نرد ان نردها الا بالاخص منها. الليله والنار مخطوطتان والجنه والنار مخطوطتان قد اشتركتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت تلك الرضائع القصرى فطلعت بالجنه برائد ما فقرت بها كلا فطلعت بالنار برائد كذا وكذا فمن زعم انه ما لم يكن الله ولا تحسبوا يؤمن بالجنه والنار من فات من اهل وحيدا صلى عليه ويستغفر له ومن فات من اهل وحيدا صلى عليه ويستغفر له ولا يوجب عنه استغفارا ولا تقصر الصلاه عليه بذنب اذهب او صلي وجهاك او استغفار ان شاء الله تعالى الحمد لله والحمد لله وحده على محمد وآله تسليما.
ما نقص أحد من أصحاب رسول الله وأمره في حادثة منه وذكر مساويه غير مبتدعة. قد سبق معنا فضل الصحابة ومكانة الصحابة وأنه لا يجوز الوقيع فيه وأن من وقع فيه فهو مبتدع الضال ومن كفر الصحابة فهو كافر. كيف بمن يسبهم ويلتقصهم؟ فالحذر من هؤلاء بمن يسلكون طريقة الخوارج طريقة الروافض. يقول أبو زرعة الرازي إذا رأيت رجلا أو أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق لأنهم هم الذين نقلوا من الدين وزنديق منافق لأنهم هم الذين نقلوا دخول الدين. والنفاق ينقسم إلى قسمين نفاق اعتقاد وإظهار الإسلام وإقبال الكفر ونفاق عملي وهو الوالد بالحديث ثلاث من كنا فيه كان منافقا إذا حدث كلام إلا واحد آخر وإذا ابتدأ خان في الحديث الآخر أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا زاد إذا خاتم فجر وإذا عاهد قدر فهذه صفات أهل النفاق فالحذر من النفاق النفاق خصلة كريمة ومن صفات أهل النفاق الطعن في ولاة الأمور من يطعن في ولاة الأمور وقعوا في خصلة من خصال أهل النفاق ولهذا عبد الله بن سبع اليهودي رأس النفاق الذي خرج منه الخوارج والروافض يقول ابتدأوا بالطعن في الأمراء ثم أظهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس. قال أبو الدرداء إن أول نفاق المرء طعنه على إيمانه طعنه على إيمانه من صفات هذا النفاق الطعن في البلاد والطعن في العلماء علماء السنة ولهذا عند الله بن سبع اليهودي ماذا قال؟ ما رأينا مثل قرائنا أرض بطونا ولا أقدم أرسنة ولا أقدم عند اللقاء رأس المنافق فالحذر من صفات أهل النفاق التخلف عن الصلاة الجماعة بدون عذر. قال ابن مسعود ولقد رأيتنا ما يتخلص عنها إلا هناك معلوم النفاق. يقول الإمام أحمد ثلاثة من كنا فيه هذه نرويها ولا نفسرها كتاب الزجر والوعيد نفسرها يعني لا تفسر بتفسير أهل التكفير الذين يكفرون أهل السنة والجماعة في المعاصي كما تفسر بالتفسير الصحيح قال والجنة والنار مخلوقتان. عند أهل السنة عند الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. قال الله عن الجنة قل عدة المتقين، وقال عن النار عدة للكافرين. اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، رأيت الكوثر، احتجت الجنة والنار، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي أثبتت أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. من قال سبحانك وبحمدك أورثت له نخلة في الجنة، بخلاف مذهب أهل البدع من الجهمية المعطلة والمعتزلة ومن سار على نهجهم من أنكروا وجود الجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه بذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. من مات من أهل التوحيد فإنه يصلى عليه ويستغفر له. أما من مات وعيته يعني بعض الجرائم كقاتل نفسه كقاتل نفسه، قال بعض العلماء بالنسبة للوجهاء كالأولاد والأمراء إن رأى أن لا يصلي عليه من باب الزجر له من باب الزجر لغيره فلا بأس. أما بقية الناس يصلون عليه يصلون عليه فيصلى على كل من مات على التوحيد. أما من مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي أو الإلحاد المخرج من الملة فإنه لا يصلى عليه. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يتجاوز عنا الخطأ الزلل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني لأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك وفي هذه مدينة أبها، ثم إني أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة عسير على ترتيبهم لهذا اللقاء، والشكر موصول لمدير الفرع فضيلة الشيخ أحمد الصيري ولإدارة الدعوة وجمعية الدعوة بأبها، جزاهم الله خيرا. ثم الشكر موصول لكم أنتم أيها الإخوة على حضوركم لهذا اللقاء. درسنا وذاكرتنا في هذه الرسالة وفي هذا الكتاب الذي هو أصول السنة لإمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وهو معلوم ومعروف رحمه الله بإمامته، فهو الإمام حقا كما قال الإمام الذهبي، قال هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، الذي قال عن نفسه يقول ولدت في شهر ربيع الأول سنة 64 ومئة، قد توفي أبوه قبل ذلك وهو شاب، فنشأ أحمد يتيما في حجر أمه، ثم واصل في طلب العلم ورحل إلى الأشياخ حتى رزقه الله تعالى من العلم والخير الكثير. وقد توفي رحمه الله سنة 41 و200 بعد أن استكمل، حيث قال: استكملت 77 سنة ودخلت في 8، فحم من ليلته ومات اليوم العاشر رحمه الله تعالى. كان إماما ومجاهدا في سبيل الله بالحجة والبرهان والدليل، وفي رد البدع والمحدثات، فرحمه الله رحمة الأبرار، أسكنه الله وإيانا وجميع المسلمين دار القرار. نعم.
الحمد لله رب العالمين، باثنين سبال. حدثنا عبد بن مالك بن عطاء قال: سمعت ابا عبد الله احمد بن محمد يقول رحمه الله تعالى: يقول المقصود باصول السنه والسنه ومعناها. اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، وترك البدع وقبول بدعه الفكر الضلاله، وترك الخصومات والدروس مع اصحاب الاهواء، وترك المراء والبدعات والخصومات كثير. والسنه عندنا اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنه تفسر القران، وهي ثلاثه القران، وليس بسنة السياس، ولا تضرب لها الأحساس، ولا تضرب العلوم ولا الأهواء، إنما اتباع ونفس الهوى.
قال الإمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بما نقل عنه بسنته، قال عبدوس بن مالك العطار رحمه الله قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. أصول السنة، الأصل في اللغة أسفل الشيء، وهو ما يقوم عليه الشيء، وفي الاصطلاح ما ينبني عليه غيره. وأصل السنة أي أصل السنة والجماعة، أصل السنة والجماعة. قد قال البربهاري رحمه الله: السنة الإسلام هو السنة، والسنة هو الإسلام، أهل السنة والجماعة، والجماعة مقرونة بالسنة، والبدعة مقرونة بالفرقة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والسنة هي كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وأهل السنة يتمسكون بالسنة، لا يفرقون بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالعبرة عندهم الثبوت،
إذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عظموه واستدلوا به في جميع الأمور، العقائد، العبادات، السلوك، بخلاف أهل البدع. فإن هناك من يترك السنة بالكلية ويقول السنة لا حاجة إليها والعياذ بالله، وهم من ينكرون السنة. هناك من ينكر السنة، ومن أنكر السنة مطلقا فقد أجمع علماء السلف على كفره. هناك فرقة تسمى بالقرآنيين، يقولون نحن نأخذ بالقرآن فقط ولا نأخذ بالسنة. وكما ذكرت، قرر العلماء أهل السنة أن من أنكر السنة مطلقا فقد كفر، لأنه لا يعرف الدين ولا يمكن أن يفهم الشريعة، تفهم الشريعة إلا بالسنة، ولا تصح العبادة إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون خالصة لله عز وجل، والشرط الثاني أن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أنكر السنة فقد كذب بالآيات التي تدعو إلى اتباع السنة. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهناك من قال: نكتفي نأخذ المتواتر فقط ولا نأخذ بالآحاد، كالمعتزلة ومن لف لفهم. وهذا كذلك قول مبتدع، إن الواجب هو الأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا، والمتواتر هو ما رواه جماعة، يستحيل في العادة أن يتواطوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، وهذا قليل بالنسبة للآحاد. فالواجب هو الأخذ بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو آحادا، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به. يقول صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: وما يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. ولما وقد قال صلى الله عليه وسلم في الرد على الشبهة الأولى، قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به فيقول: بيني وبينكم كتاب الله. فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ولما قيل لعمران بن حصين إن قوما يقولون نعبد بالقرآن فقط، قال: ائتوني بالقرآن بأن الصلوات خمس، والفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، والعشاء أربع، ائتوني هذا بالقرآن. يقولون في القرآن أن عدد الركعات كذا، الظهر كذا، والعصر كذا، وأنصبة الزكاة، وهكذا أحكام الصيام، الحج. فهؤلاء يريدون إبطال الدين. كذلك أهل البدع الذين يقولون نأخذ بالتواتر ولا نأخذ بالآحاد، في هذا إبطال كثير من أحكام الشريعة، سواء في العقيدة أو في العبادات الحجاج. قال الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. لماذا؟ لأنهم أفضل الأمة، أفضل الأمة، ولأنهم هم الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الله تعالى زكاهم وعدلهم. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذين نفسي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ولا نصيب. ولأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا الدين، والذين نقلوا لنا الدين، وهم أهل البدع يقولون: لا، نأخذ كتاب السنة بدون كان الصحابة، هذا باطل. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هو؟ الصحابة تابعين ومتبعهم الإسلام. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. قال الله تعالى في قوله تعالى: والسابقون الأول، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بالإحسان، الذين بعدهم من التابعين. قال تعالى: والذين اتبعوهم بالإحسان. أما الصحابة ما قالوا الذين اتبعوهم بالإحسان، لأن الصحابة كلهم عدول زكاهم الله تعالى. ولذلك حتى في رواية الحديث إذا جاء في الحديث عن صحابي وإن لم يذكر اسمه فإنه مقبول، لأن الصحابة كلهم عدول، والجهالة باسم الصحابي لا تبر كما يقول أهل العلم. قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأبواب، في باب العقائد والأسماء والصفات، وفي باب الحلال والحرام، وفي أبواب العلم والعمل. قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذ العلم عنه أصحابه من المهاجرين والأنصار وبلغوه إلى من بعدهم من التابعين، وحمله التابعون إلى من بعدهم، وهكذا بقي العلم محفوظا. العلم بقي محفوظ. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ذكر القرآن الكريم وكذلك السنة محفوظة ومبثوثة في الأمة، فالواجب التمسك بما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين أخذوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوه لمن بعده. قال: والاقتداء بهم. إنما هو اقتداء، الاقتداء بالصحابة إنما هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم هم الذين شافه نبينا صلى الله عليه وسلم وحملوا ما ألقاه إليه من الوحي المنير من كتاب الله تعالى وبيان معانيه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالاقتداء بهم إنما هو اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يغير ولم يبدل ما سمعوه ما سمعوه بل علموه وعملوا به وعلموه غيره، وأخذ عنهم العدو كما جاء في الأثر يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وبدع المبتدعين الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة والتابعين ومن تبعهم في الإحسان. أما القول بأن أحدا من الناس لا يمطن أو يجب اتباعه والسير على منهجه وطريقته في كل شيء فأنه لا يقطع هذا باطل. ومن ذلك فرقة الإخوان المسلمين الإرهابيين المفلسين يقول بعضهم إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن، لا تسمي من بنى إنه البنى حسن، يقول كل ما فيه حسن. سبحان الله، على ظلام على التنظيم رؤوسه تساعد بالعقيدة. كان حسن البنى يقي ثلاث ساعات إلى ظهور الصوفية، ثلاث ساعات دابا ثلاث ساعات إياما، كان يحتفل في يوم المولد ويقول هذا الحديث مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجب. يقول الرسول حضر معهم المولد وسامحهم ومضر له إلى غير ذلك. لا يجوز اتباع لا هؤلاء، الواجب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما سار عليه الصحابة التابعين له بإحسان. قال شيخ الإسلام قال الإمام أحمد رحمه الله والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. ترك البدع ما هي البدعة؟ البدعة كما قال الإمام الشاطبي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البدعة ما لم يشرعه الله، ما لم يشرعه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله البدعة هي التعبد لله تعالى بما لم يشرعه الله تعالى وما ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقيل كل أمر محدث في الدين أصلا أو وصفا، سواء كانت بدعة إنشائية كبدعة المولد أو بدعة إضافية كأن يكون أصل العمل مشروع، التسبيح أصله مشروع، التكبير أصله مشروع، لكن يضيف عليه إضافة يجعله بدعة، إما بأن يكون تكبير جماعي، تلبية جماعية أو تسبيح جماعي فيتحول لذلك إلى بدعة إضافية. قال وترك البدع. والبدع كذلك تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة كبدعة غزلة وغلاة الجهمية الذين ينكرون الأشبع والصفات، وبدعة الظهورية الذين يتعلقون بالأرض أضرحة والحقوق دون أصحابها من دون الله، وبدعة غير مكفرة كالذكر الجماعي ونحوه. هذه ما عندك أما تقسيم البدع البدعة حسنة وبدعة سيئة فليس في الإسلام بدعة حسنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال وترك البدع وكل بدعة ضلالة. كل البدع كلها ضلال، ليس في الإسلام بدعة حسنة. أما في أمور الدنيا فلا يقال في أمور الدنيا بدعة، يعني في أعمال الدنيا كالسيارات والأشياء الحديثة، كما في حديث تأثير النخل. تأثير النخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: أنتم أعلم بدنياكم. أما في الدين فلا، من أحدث، يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في حديث عائشة في الصحيحين، وفي حديث ابن عمر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من أحدث يعني أحدث بدعة جديدة، ومن عمل أي عمل ببدعة أحدثها من قبله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنا نقتدي ولا نبتدع، نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، أي الدليل. وقال رحمه الله: اتبع ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. وقال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ والإياب بالذوق، وإياكم محدثات فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما عند النسائي. فأمر بالتمسك بالسنة، وقال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اختلافا كثيرا ليس قليلا. ظهر في الخوارج المعتزلة والقدرية والجهمية والرافضة، وهذا الزمن ظهر فرق، نعم، إخوانية وسرورية ومقبية وداعش والنصرة والقاعدة وغيرها، والتبرير تسمى الأحباب. ما المخرج من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي الطيبة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بنواجذ، وإياكم احذروا، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة. قال الإمام أحمد: وترك الخصومات، ترك الخصومات يعني لا محل للجدل والخصومات التي هي ديدن أهل البدع والضلال، أصحاب الفتن في كل زمان ومكان. وكم واجه لها بالسنة والجماعة الناصرون لها من خصومات من أهل البدع المضلة، فردوا عليهم بالنصوص الصحيحة الصريحة التي فندوا فيها بدعهم وحطموا بها ضلالهم، لئلا تنتشر البدع فيضل بها من يضل ممن قل نصيبه من العلم. وقد انحصرت خصومة أهل السنة لأهل البدع في البيان لهم وإقامة الحجة عليه ورد بدعهم وضلالهم والتحذير منه، اكتفوا بذلك، لم يعقدوا مجالس متعددة لأصحاب الأهواء والضلالات، إنما ينصحون ويبينون السنة، ويبينون السنة ويضبطون البدعة. وأما ما يتعلق بأسلوب المناظرات بين أهل السنة وأهل البدع، فإن مناظرة أهل السنة لأهل البدع لها غاية شرعية، لأنها تتضمن النصيحة للمصاب بمرض الشبهات، لأن مرض الشبهة خطير، وقد قال الإمام ابن القيم: وما وضع من وضع في فتنة الشبهات إلا من ضعف البصيرة وقلة العلم. ولهذا أهل البدع يصطادون من قل نصيبه من العلم ويحرصون على الصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الخوارج: أحجاث الأسناس سفهاء الأحلام، يقرؤون من كلام سيد البرية، تحضرون صلاتكم عند صلاتي وصيامكم عند صيامي وقراءتكم عند قراءتي. قال: وترك الخصومات التي لا فائدة منها، يبين لهم السنة، يرد على أهل البدع الأكثر منهم، ويترك الجدال العقيم الذي لا فائدة منه. قال: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، ترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وهذا أمر مهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فلينأ عنه ما استطاع. قال: فإن الرجل يأتيه وهو مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات عنده جنة وعنده نار، ناره جنة وناره جنته نار، يأخذ السماء تنبت فتنبت، الأرض تنبت فتنبت شبهات. الحديث رواه أبو داود صحيح الألباني. قال الإمام ابن بطل رحمه الله: هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: معشر المسلمين، لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفة بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة أهل الأهواء، فيقول: أداخله لأناظر أو لأستخرج منه مذهبا، فإنهم أشد من فتنة الدجال، وكلامه ألصق إلى آخر ما قال. وما أكثر من يغتر بنفسه يقول: أنا طالب علم وأنا أستطيع أن أميز وأنا كذا وكذا، فيجانس أهل الأهواء والبدع وأهل الضلالات ويفتح على مواقعهم مواقع تدعو للإلحاد، مواقع تدعو للانحلال في الدين، مواقع تدعو للرفض، مواقع تدعو للتصوف، مواقع تدعو للتكفير، مواقع تلمع دعاة الضلال وتلمع التنظيمات الإرهابية ونحو ذلك، فما يزال يفتح على هذه المواقع حتى ينحرف وينجرف مع أهل الأهواء. قال الإمام الأوزاعي لما سأله رجل قال: أجالس أهل السنة وأهل البدع؟ قال: هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل. قال ابن عوف: لا تجالس أهل البدع وإن أظهروا الذب عن السنة. بعض الناس يقول: أنا أجالس وآخذ الخير منك وأترك الشر، فما يزال به. وهذه شبهة من أعظم الشبهة التي ظل بها كثير من الناس عن منهج السلف، يجالس أهل الأهواء ويأخذ منهم الخير ومن الشر، فإذا به ينحرف وينجرف مع أهل الأهواء. قال الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لأن صاحب البدعة لا بد أن يدخل بدعته مهما كان، ولا تغتر بكونه يدرس كتاب من كتب أهل السنة. بعض الناس هذا يدرس كتاب التوحيد، هذا يدرس العقيدة الطحاوية كما فعل بعضه، يدرس الطحاوية لكن يدخل كما يمارس سب العسل منهج الخوارج، هذا يستكثر ويدخل. بعضهم يدرس كتاب بلوغ الفراغ ويدخل المنهج التكفير وقفش الطرود صاحب دين عباء لا يموت لا بد من خلال الحكم. ثم قال وترك الذراع والجدال والخصومات، وهذا الأمر كرره الإمام أحمد رحمه الله كثيرا في هذه الرسالة، وهو ترك الجدال والذراع والخصومات في الدين، الخصومات التي ليس وراءها نفع، لأن هناك جدال مذموم وهناك جدال محمود. الجدال المذموم الذي هو لبيان الحق ولرد الباطل، قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وهناك جدال مذموم، قال تعالى فمن فرض بهم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والجدال بالباطل من صفات أهل الكفر، قال تعالى ما يجادل في الله إلا الذين كفروا، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، قال تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه الألباني ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم كثير خصوم وقتال. في الحديث أنا زعيم ببيت في رضا الجنة لمن ترك الذراع ولو كان محقا، ولو كان محقا. قال عمر بن عبد العزيز من جعل دينه عرض غرضا للخصومات الجدال أكثر التنقل، كل يوم عنده رأي كل يوم عنده مذهب. ولما جاء رجل إلى الحسن يريد أن يجادل الحسن البصري قال وأما أنا فقد أبصرت ديني، أبصرت ديني، فإن كنت قد أضلت دينك فذهب التمس نفس لحاجة الجدال. فمن أصول أهل السنة والجماعة ترك الجدال والمراء والخصومات الباطل المماراة التي ليس لها هدف صحيح وليست من أخلاق أهل السنة، فلا خير من ورائها، إنما هي من بغض النفس الأمارة بالسوء وقصد التغلب على الغير، لا إظهار الحق وإبطال الباطل، إنما هو اتباع بالهوى، وما أكثرها في هذا الزمن في المواقع والمنتديات. قال والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن السنة. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السنة تفسر القرآن، يفسر القرآن بالقرآن ويفسر القرآن بالسنة. قد قال صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه السنة. قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة تبين مجمل القرآن وتفصل المجمل وتوضح المبهم للقرآن وتقيد المطلق وتخصص العام. من أين عرفنا عدد الصلوات وعدد الركعات؟ وهناك أحكام تماثل أحكام القرآن، جاء في القرآن أمر إقامة الصلاة، جاء في السنة الأمر إقامة الصلاة. هناك أحكام مجملة في القرآن بينتها السنة، عدد الركعات، أنصبة الزكاة. هناك أحكام جديدة تمتلك في القرآن، أحكام لم تلد في القرآن، مثلا النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا لا يرجع القرآن بالسنة. نهى عن كل ذي نار من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، هذا لا يرجع القرآن أورد في السنة. فالسنة تنفرد بأحكام وتنفرد بأحكام ليست في القرآن الكريم. قال وليس في السنة قياس ولا تضرب لها الأمثال ولا تضرب بالعقول ولا بالأهواء، إنما هو الاتباع وترك الهوى. ليس في السنة قياس، أي يقول شيخنا الشيخ الفاتحة، يعني ليس في العقيدة قياس، فالعقيدة لا يدخلها القياس، إنما يدخل القياس في الأحكام الفرعية. وليس في السنة القياس، يعني إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، وإذا جاء النص فلا يقاس ولا يعارض بعقل ولا قياس ولا رأي. قال جل وعلا فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ويسلموا تسليما. فالسنة وحي ثاني لا تدرك بالعقول، بل قد يكون العقل قاصرا في ذلك. والعقل الصحيح، العقل الصريح لا يعارض البقي الصحيح. أما أهل الأهواء يقول لا، حكم العقل فقط. المعتزلة وأهل الكلام يقولون نحكم العقل، والممنوع هو القياس العقلي، القياس العقلي. أما القياس الشرعي الوارد في الشرع فهذا معمول به، والمنهي هو القياس العقلي. فلا يجوز ضرب كذلك الأمثال، قال ولا تضرب لها الأمثال، لا تضرب الأمثال من أجل التخلص من السنة وعدم العمل بها، ولا تضرب بالعقول فقط العقل، كحال أهل الأهواء الذين يقتصرون على العقل فقط ويتركون النصوص. قال ولا الأهواء إنما هو الاتباع وترك الهوى، إنما هو الاتباع. فالدين مبني على الاتباع لا على الابتداع. اتبعوا ما أنزل إليكم ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. الواجب اتباع السليم. نعم.
السنة التي من درج منها حسن لم يقبلها والأذن بها لم يكن من أهلها الإيمان من قدر بيت وشره. ومن السنة اللازمة التي من درج منها حسن لم يقبلها والأذن بها لم يكن من أهلها الإيمان من قدر خيره وشره، والتصديق بالآلين به والإيمان بها. لا يقال إيمان ولا كلمة، إنما هو التصديق والإيمان بها. ومن لم يعرف نفسه والحديد ويقوم عنه فقد كفي ذلك وأكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له، مثل حديث الصادق المصدوق، ومثل ما كان عنده من قدر، ومثل أهالي الكرية كلها. وإن أجعل الأسماع واستوحش منها المستمع، وإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث المباركة عن الثقات، وأن لا يخاصم أحدا ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام من قدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنة وغيرها من السنة مكروه ومنهي عنه، لا يقول صاحبه وإن أصرار بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
نعم. يقول الإمام أحمد رحمه الله ومن السنة اللازمة الذي من ترك منها خصلة لم يقبلها، ويؤمن بها وفي عند المتاهي لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. السنة بمعنى الطريقة والمنهاج. والسنة عند العلماء على معنيين، المعنى الأول أي الطريقة والمنهج، الطريقة والمنهج، وهذا يشمل الواجب والمندوب. والسنة عند الفقهاء ما كان دون الواجب، ما كان دون الواجب. قال أصول السنة أن السنة اللازمة التي يجب العمل بها واتباعها، والعمل بها ظاهرا وباطنا، وأن من ترك منها شيئا فقد خسر، وليس هو من أهل السنة في ذلك الشيء المفروض الذي تركه. والسنة منها ما هو مفروض واجب، من فاته منه شيء فهو آثم، ومن قصر فيه بدون مستوطن شرعي أو بدون عذر مقبول شرعا فهو آثم. ومن السنة ما يدل على الاستحباب والنجم، من ترك شيئا منه فاته الأجر بفوازه ولا يترتب عليه العقاب. والمقصود أن أئمة أهل العلم ومنهم الإمام أحمد دعاة إلى الاعتصام بالسنة من أجل أن تحيا الأمة في ظلها حياة طيبة، فلا يجوز التقصير في شيء من فرائضها وواجباتها. وأما المندوب فيحرص عليها، المندوبات يحرص عليها لما فيها من الفضل والأجر. فالإمام أحمد من دعاة السنة، وهكذا ينبغي للدعاة إلى الله أن يدعون إلى السنة. الإمام الزهري يقول الاعتصام بالسنة نجاة، وقال بعض السلف السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها أغرق، غرق في بحر البدع والضلالات. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك خضرة منها لم يقبلها أو لم يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق والإيمان. الإيمان بالقدر خيره وشره، هذا ركن من أركان الإيمان، الركن السادس. قال الشيخ حافظ رحمه الله سادسها الإيمان بالأقدام، فأيقنا به ولا تمالي، لا تجادلك. جاء في حديث عمر رضي الله عنه جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الله تعالى يقول إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء عنده بمقدار. قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، قل أدل على هذا كثيرا. والقدر له أربعة مراتب، له أربع مراتب. المرتبة الأولى هي العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه، وهو إيجاد وتقدير. والتقدير ينقسم إلى أربعة أقسام. التقدير الأزلي في اللوح المحفوظ، ما أصابت مصيبة في الأرض ولا يحدث أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نقال إن ذلك عن الله يسر، إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات بخمسين ألف سنة وكان عصفه على الماء. والتقدير العمري للجاء في حديث ابن مسعود إن أحدكم يتبع خلقه ثم يؤمر أربعين يوما أبصر أربعين يوما علق ثم أربعين يوما رغة ثم يؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وسبيله وسعيه. والتقدير الحولي الذي يكون في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يحفظكم الله بالتقدير. والتقدير اليومي كل يوم وكيشان بأنواع التقدير. فيجب الإيمان بالقدر خيره وشره حظه وقره، وأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. والإيمان بالقدر طمأنينة في النفس وراحة، راحة يعني أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. قال والتصديق بالأحاديث الواردة والإيمان فيها، لا يقال لما ولا كيف، لا تقال لما كتب كذا لما قدر كذا، لا لا يسأل عما يفعل أو يسأل، لا يسأل، لا تعتذر على القدر تقول له أني بعثت كذا لكان كذا، لا تقول لو، فإن لو تفعل عمل الشيطان. وكذلك ورد النهي عن الخصام في القدر، الخصوم والمراء. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة يتجادلون في القدر، غضب صلى الله عليه وسلم حتى كأنما فقي في وجه حق الرمان من إمرار الوجه، وقال أبهذا خلقت، ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ فأنكر عليهم صلى الله عليه وسلم. وقد رد الصحابة رضوان الله عليه وكفر من أنكر القدر من عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وغيره، كما جاء في حديث يحيى بن معمر في صحيح مسلم قال ذهبت أنا وحميد بن عبد الرحمن، ذكر يحيى بن معمر ابن معمر قال أول من قال بالقدر معبد الجهري، ثم قال ذهبت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين فلقينا أناس من أهل البصرة يتبصرون العلم، يعني في ظاهره محبة العلم خير، لكن يقولون لا قدر وأن الأمر ألف، يعني مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم، وإنما يعلم بعد وقوعه. فذهب وأخبر عبد الله بن عمر فقال أخبرهم أني بريء منهم وأنهم قرآني لا يقبل الله صفر ولا عدل حتى يؤمنوا بالقدر. وقد ظلت في القدر طوائف منهم القدرية، القدرية القلاة الذين يقولون إن الله لم يقدر الخير ولا الشر، وإنما العباد هم الذين خلقوا أفعال أنفسهم خيرها وشرها، فعبد الله تعالى من صفات كماله وجعلوا معهم خالقين يعجز الخلق عن حصرهم، وهؤلاء يسمون المجوسية كذلك كما جاء في الحديث الحسن القدرية مجوس هذه الأمة، إذا ملئوا فلا تعودوهم، إذا ماتوا فلا تشيعوهم. والصنف الثاني القدرية النفاة الذين قالوا إن الله قدر الخير لكن لا يقدر الشر، وهذه الفرقة حكمت العقل فضلت وأضلت. وقابلت هذه الفرقة الطائفة الهالكة طائفة أخرى غلوا في إثبات أفعال الله ونفوها عن الخلق، وهم الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبور على جميع أفعاله ليس له قدرة ولا اختيار، وهو كالهاوي كالحجر الذي يتدهده وكالشجرة التي تحركها الرياح وتصرفها يبنة ويسرى. والجبرية تنقسم إلى قسمين، مشركية وإبليسية. مشركية وهم الذين يحتجون بالقدر على المعاصي كالمشركين الذين يقولون لو شاء الله ما أشركتم، والإبليسية وهؤلاء ينسبون إلى إبليس يقولون إن الله قدر كل شيء وأراده، لكن والعياذ بالله الله تعالى بزعمهم ظالم والعياذ بالله. هؤلاء إبليسية والذين يحتجون بالقدر على المعاصي، لماذا يرد عليهم؟ يرد عليهم بأن أول هذه الطريقة طريقة أهل الشرك الذين كانوا يقولون لو شاء الله ما أشرك فلا أعذاب. الأمر الثاني أن الله تعالى قدر، أن الله تعالى بين لنا طريق الخير وطريق الشر، إنا هدينا وهديناه. الأمر الثالث أن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأمر الرابع أن العبد يفعل الأفعال باختياره، يأكل باختياره ويخرج باختياره ويشرب باختياره، فإذا جاء وقت العبادة فأنا يعني مجهول. وكذلك الأمر الخامس أنه لو اعتدي عليه، لو جاء شخص اعتدى عليه وضربه وقال قدر الله علي أضربه، هل يقبل هذا الاحتجاج؟ لا يقبل، لا يقبل هذا الاحتجاج، فلا حجة له يعني بالقدر على المعاصي، إنما يحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعايب. إذا أصبت بصيبة في أهله في ماله ولده يقول قدر الله ما شاء فعل، قدر الله ما شاء فعل. قال لما تحرج من لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد طفي وأحكم له فعل، فعليه بالإيمان والتسليم له كما في حديث صادق مسلم، نؤمن بالأحاديث ونصدق بها ولا تدخل في جدال ولا ترد الأحاديث ولا تصرفها عن معانيها الظاهرة، يجب اعتقاد معانيها على الوجه اللائق لله عز وجل. فقد كفى ذلك أهل العلم وأحكم له علمه كما في قوله وإن نبت الأسماع وإن نبت عن الأسماع واستوحش منها المستمع فإنما عليه الإيمان وأن لا يرد منها حرفا واحدا وغيرها من الأحاديث والمأثورات عن الثقات. إن نبت عن الأسماع يعني أي أعرضت عنها ونفرت عنها أسماع أهل الباطل، أسماع أهل الباطل، فيجب الإيمان بالقدر قيله وجره حكمه ومره. مراتب القدر، المرتبة الأولى العلم، كتابة التي أنكرها القدرية الأوائل وهؤلاء كفروا السلف ابن عمر، وهؤلاء قد اضطربوا كما قال بعض أهل العلم. متى يدل الاحتجاج بالقدر؟ إذا تاب الإنسان من المعصية، تاب من المعصية ثم قيل أنت فعلت كذا وفعلت كذا، فلا مانع أن يقول قدر الله عليه ذلك ثم تبت منه، كما جاء في محاجة موسى عليه السلام مع آدم قال يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال يا موسى أتلومني على أمرك كتبه الله عليه. فقد ذكر الإمام ابن القيم وغيره أنه يكون الاحتجاج بالقدر إذا تاب الإنسان من المعصية ثم جاء من يلومه أنت فعلت كذا وفعلت كذا إلى آخره، كذلك لا يخاصم في القدر وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظر ولا يتعلم الجدال كما سبق معنا النهي عن الخصومة في القدر، لأن القدر سر من أسرار الله، وترك المناظرة في القدر ويكون الأخ وقافا عند النصوص ولا يخاصم في الدين كما جاء في الحديث السابق الذي مر معنا قال ولا يخاصم، إنما الجدال يكون بالتي هي أحسن، إذا استوفى الجدال شروطه وكان القجادل يريد إظهار الحق ولا يريد المباهة والمكابرة والمعاندة. فبين له بالتي هي أحسن كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، كما ذهب عبد الله بن عباس ونظر بعض الخوارج رجع ما يضارب 4,000. وهذا عندما يكون انجاز العلم حجة والبراء لإقامة الحجة عليه. فمقصود الإمام أحمد وغيره من أهل السنة النهي عن الجدال، والجدال الذي لا فائدة من ورائه ولا حاجة إليه إلا مجاراة أهل البدع والضلال والباطل. هذا هو المراد. نعم.
والقرآن كلام الله فليس بمخلوق، ولا يضرب أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس بمخلوق وليس بمخلوق، وإن ترون ما من أهدد به أما لم تقل بغيره ومن فقد به فقال أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، إنما هو كلام الله فهذا صحيح بدعة مثل من قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
كذلك القرآن كلام الله ليس بمخلوق. من عقيدة أهل السنة والجماعة إيمان أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود ابتداء الكلام من الله عز وجل، وبلغ إلى جبريل عليه السلام وجبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم. والمعنى قيل كذلك بدأ من البدوء وهو الظهور، وإليه يعود في آخر الزمان حين يرفع القرآن من الصدور ومن الصدور، يرفع من الصدور ويذهب من الصدور في آخر الزمان. نسأل الله السلامة والعافية. فالقرآن كلام الله حروفه ومعانيه أنزله الله طبيا يجب الإيمان به، وحروف وكلمات وسور وآيات تكلم الله بها فيجب الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله. وخالف في ذلك أهل البدع، وأهل البدع يخالف أهل السنة لأن طريقهم ليس طريقة أهل السنة. فالمعتزلة قالوا القرآن مخلوق، والجهمية لأن الجهمية ينفون عن الله الأسماء والصفات، والمعتزلة قالوا مخلوق، الأشاعرة قال القرآن هو عبارة عن كلام الله وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس، الكلابية قال القرآن هو حكاية عن كلام الله وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس. خالفت في ذلك الواقفة قالوا لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، توقف عيالنا. خالفت في ذلك اللفظية الذين قالوا لفظي من القرآن مخلوق، ولهذا مدعهم الإمام أحمد رحمه الله قال من قال لفظي من القرآن مخلوق ومبتدع جاهل. لهذا في احتمال احتماله أن هذا يقع اللفظ ويقع على المذكور، و أهل السنة والجماعة يثبتون أن القرآن كلام الله. قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فالله تعالى يتكلم حرف وصوت، فلما كلمه ربه قال تعالى ألا له الخلق والأمر. قال ابن عيينة الخلق خلق الله والأمر القرآن، هل في القرآن؟ ابن عيينة كما نقل الآجري في الشريعة قال ما يقول هذا الجويبة يعني بشر المريس ما يقول؟ قالوا يزعم يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال كذب، الله تعالى يقول ألا له الخلق والأمر، خلق الله والأمر القرآن. وقد ناظر عبد العزيز الكناني أحد المعتزلة في هذه المسألة وأفحمه، وهذه المناظرة كما ذكر الشيخ علي بن ناصر الطبري رحمه الله ثابت. قد جاء في الحديث أنه إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، قال سبحانه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، قال تكلم، والقرآن كلام الله أنزله وحيا تكلم به بحرف الصوت. فيجب الإيمان والاستثناء حدثه الله تعالى في كتابه. نعم
أحسن الله إليكم. الإيمان بالقدر يوم القيامة واتفاق الربوبية يوم القيامة إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قام فإنه مكفول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح رواه قد حدث عن عكرمة عن ابن عباس ورواه الحكم بن حبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه وعلي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام به بدعة، ولكن نؤمن به كما قال على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
والإيمان كالرؤيا يوم القيامة، أن المؤمنين يرون ربهم عيانا في الدار الآخر، وهذا هو أعظم نعيم للمؤمنين، والأدلة على ذلك الكتاب والسنة. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة الأولى من النظرة والبهجة، وناظرة الثانية من النظر إلى ربها ناظر، والنظر إذا عدي بإلى فمعناه النظر بالأبصار. قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإذا عدي به فمعناه التفكر والاعتبار. قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإذا عدي بنفسه فمعناه الاتقاء، يوم يقوم المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ينظرون أي ينتظرون. قال تعالى ولدينا مزيد، الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فسرت الزيادة والمزيد برؤية المؤمنين لربه جل وعلا. قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما أنه يحجب عن أعدائه فإنه يراه أولياء. والأحاديث في هذا متواتر، قال الناظم إما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح الكفين والعظيمة. قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون في رؤيته، وفي لفظ لا تضامون أنفسكم بينكم، وفي لفظ كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحر. والحديث هذا متواتر. وانقسم الناس في الرؤيا إلى ثلاثة أقسام، منهم من أثبت الرؤيا في الدنيا والآخرة، هم من ولا الصوفية ولا علمة بالقولين، ومنهم من غلوا في النفي المعتزلة، قالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة غير، ومنهم من أثبت الرؤية في الآخرة للمؤمنين وهو أهل السنة والجماعة. يقول الشيخ حافظ رحمه الله وأنه يرى بلا إمكان في جنة الفردوس بالأبصار رؤية حق ليس يقترنها كالشمس صحوا ناسا هذا ابنها، وخص برؤية أولياؤه فضيلة وخلق أعداء. يقول صلى الله عليه وسلم كان من دعائي اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. أما في الدنيا فإن الله لا يؤمن. اعلم أنه ذكر أحد منكم ربه حتى يموت. ولهذا لما طلب موسى عليه السلام الرؤيا قال الله تعالى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانك سوف تراني. لا يستطيع أن ترى لضعفه لضعفه. ولهذا لما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي لا المرئي بالمرئي. وكذلك لما ظل في هذا الباب الأشاعر قالوا إن الله يرى داخل إلى غير الجهة. لماذا؟ لأنهم يوفون العلو علو الرب جل وعلا وكلام باطل وضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. الإيمان بالميزان يوم القيامة والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناحك أرضا ويوزن أعمال العباد كما جاء ذكرهم والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن ضد ذلك وترك مجادلة.
الإيمان بالميزان ميزان حقيقي له لسان وكفتان يوزن العامل ويوزن العمل وتوزن الصحف كما دل على ذلك الأدلة في الكتاب والسنة. قال تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان إلى الميزان حيفتان إلى الرحمن سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم ثقيلتان إلى الميزان. ويوزن العامل يؤتى بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح باطل. توزن الصحف كما في حديث صاحب البطاقة عند الترمذي يوزن العائل والعمل والصحف. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان بخلاف أهل البدع كالمعتزلة فإنهم يؤمنون بالميزان ويقولون المراد به العدل ولا يثبتون الميزان. نعم.
أحسن الله إليكم. أن الله يكرم العباد يوم القيامة وأن الله يكرم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه الإيمان والإيمان به والتصديق به.
أن الله يكرم العباد يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. بل جاء في الصحيحين أن الله يثني المؤمن حتى أنه يضع عليه كنفه ويستره فيقول عبدي فعلت كذا وكذا وكذا قد سترتها عليه وأنا أغفرك عليك اليوم كما جاء في الحديث. فالله تعالى يكلم عباده قال يا آدم يقول لبيك وسعديك قال ابعد بعد النار. قال تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. سئل الإمام أحمد قال الله تعالى يكلم عبده يوم القيامة قال نعم فمن يقضي بين الخلائق إلا الله من يقضي بين الخلائق إلا الله. ولما قيل لبعض العلماء من الحنابلة ناظر بعض من يوفون القضية قال له بعضهم ممن ينفون الكلام والكلام قال ما سبب إذا وقفت بين يدي الله تعالى وقلت وقال لك من أين أتيت بأني أتكلم فيقول ها أنت يا الله تتكلم ها أنت تتكلم أنا. نعم.
أحسن الله إليكم. الإيمان بالحق والإيمان بالحق وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر يوم القيامة تريد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد من السماء على الأصحاء في الأرض من غير وجه.
الإيمان بالحق وأحاديث الحق متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إني والله لأنظر إلى حوض الآن وفي الحديث إن قدر حوضك ما بين أيلة وصنعاء من اليمن، بخلاف أهل الأهواء من المعتزلة والخوارج والروافض الذين ينفون حوض النبي صلى الله عليه وسلم. والحوض يصب فيه إيزابان الكوثر، تصب في الحوض ويطرد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أهل الضلال، قيل الذين يطردون هم أهل الكفار، وقيل الذين ارتدوا، وقيل أهل الكبائر، وقيل كل من أحدث في الدين إحداث كفر أو إحداث بدعة، إحداث كفر وإحداث بدعة. ومن يداد من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حد زود عامه الكفار وزود خاصه أهل البدع. قال ابن عبد البر ضمن الروافض والخوارج، الروافض والخوارج. وأما أسباب الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون غير محدث الدين، لم يغين ولم يبدل. لا يأتي أناس يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتطرده الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أصلحاتي، قيل هم الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك لقد غيروا وبدلوا. وفي هذا دلالة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله تعالى. كذلك ممن يشرب من الحوض الذين خلصت قلوبهم من القش والغل على المسلمين، وعلى أولئك الأمور كما جاء في الحديث ستكون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا على الفلان لا تخرجوا عليه، لأن الخروج تشمل ثلاثة أقسام: خروج بالقلب يعتبر الخروج بالذي يخرج، وخروج اللسان بالإدارة والتشويش والتهذيب والتحريض على الفلان، وخروج بالفعل بالثورات والانقلابات إلى غير ذلك. فالحذر من طريقة أهل البدع. يقول صلى الله عليه وسلم ستكون بعد أثرا وأمور تنكرونها، ما لفع؟ هل قال لهم ذوب كما يقول دعاة الثورات؟ لا، قال تؤدون الحق الذي عليه وتسألون الله به. وفي حديث سلمة المعذي: يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا، هل قال لهم نحدث مظاهرات؟ لا، قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما تنقلوا وعليكم ما تنقلوا. وهكذا في الحديث: تسمع وتطيع للأمين وإن قولي بالله أو مسلمان. هل يكون لنبي الحوض؟ نعم، جاء في الحديث أن لكل نبي الحوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل تلك الأحوال. نعم.
أحسن الله إليكم أن الإيمان يعلم الصبر والإيمان يعلم الصبر، وأن هذه الأمة يهتد بها وتسأل عن الإيمان والإسلام، ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ومنكر كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به.
نعم، شكرا لذلك.
أحسن الله إليكم الإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوم يخرجون من يخرجون من النار بعد أن تربوا وصاروا بهما، فيؤمر بهم إلى أهل على باب الجنة كما جاء بذلك كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به.
صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم الإيمان أن المسيح الدجال خارج والضب بين عينه الكاذب، والإيمان أن المسيح الدجال خارج والضب بين عينه الكاذب، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان من المثالين الدائم، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فجرته في بابل.
نعم، الإيمان بعذاب القبر ونعيم، وأن هذه الأمة تفتن فيكم، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، دل عليه الكتاب والسنة والإيمان. ومن أنكر عذاب القبر بعد بيان الأدلة له فإنه كافر، كما قرر وبين ذلك أهل العلم. قال الله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أرسلوا آل فرعون أشد العذاب. قال من أدل على عذاب القبر؟ قال صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافع لدعوت الله أن تسمعك بالعذاب القبر ما أسمع. وفي الحديث إذا تشاهد أحدكم فلا تعوذ بالله إلا أربع: من عذاب جهنم، وعذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي الحديث تتنزه من الموت فإن عافة عذاب القبر منه. مر النبي صلى الله عليه وسلم القبرين فقال إنهما يعذبان. والصواب أن العذاب والنعيم ينبغنان على الروح والجسد، وأن الجسد يناله من العذاب والنعيم ما يناله ما يناله الروح. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، الإيمان بعذاب القبر، أن هذه الأمة تفتن في قبورها كما أن اليهود تفتن في قبورها، كما جاء في الحديث إن يهودا تعذب في قبورها. وأما المعتزلة والخوارج فإنهم أنكروا عذاب القبر ونعيمه، لأنهم لا يعقلون في أحاديث الآحاد في قضايا الاعتقاد على النعيم، لا يعملون إلا بالقرآن وما تواتر في السنة، وهذا معتقد فاسد ودعوى باطلة. فأهل السنة كل ما ثبت عن رسول الله بالمتواتر وآحاد يعملون به في باب العقائد في باب الشعائر التعبدية. كذلك الإمام الشفاعة وأحاديث الشفاعة متواترة، شفاعة والحوض الإمام بالشفاعة. وهناك الشفاعة أنواع، هناك شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم كشفاعته الشفاعة العظمى المقام المحمود، شفاعته في عم أبي طالب تقديم العذاب عنه، شفاعته في استفتاء باب الجنة. وهناك شفاعات مشتركة له ولغيره عليه الصلاة والسلام، الشفاعة بأقوام استحقوا العذاب ألا يعذب، الشفاعة بقوم دخلوا النار أن يخرج منها، الشفاعة بأقوام استحقوا منازل المتدنية في الجنة أن ترفع درجاته، الشفاعة بأهل الأعراف قوم استوت حسنات وسيئات، كل هذه نؤمن فيها. يشفع الأنبياء والملائكة والأفراد يشفعون، نؤمن بالشفاعة. قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي الحديث أخرج من النار من كان في قلبه أدنى 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 من فاضرة من الإيمان، يخرج الأقوام من النار لم يعملوا خيرا قط قد امتحش، فيوضعون في نار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حديث الشيء حتى تكتمل أجسامهم وتعود إليهم أرواحهم ويدخلون الجنة. قال والإيمان بأن المسيح خارج مكتوب بين عينيه كافة كما جاء في الحديث، كافة الإيمان بالمسيح الدجال في آخر الزمان حق وثابت والحديث بذلك متواترة. قال الشيخ ابن باز من أنكر المسيح الدجال بعد بيان الأدلة أنه كافر، وجاء في الحديث ما من نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال إنه أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية وإن ربكم ليس بأعور. وفتنته عظيمة، ولهذا أمرنا أن نتعوذ منه في كل صلاة، يأمر السماء تمطر تمطر الأرض تنبت فتنبت معه جنة ونار وناره جنة وجبته نار، ممسوح عينه اليمنى، وقيل كذلك يمسح الأرض جميعا. وعلينا أن نتعوذ من فتنته ومن شره. وقد أنكر المسيح الدجال أهل البدع، أهل البدع والضلال. ثم قال المصنف رحمه الله وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد، مسيح الهداية يقتل مسيح الضلالة، يقتل مسيح الضلالة. ينزل عيسى عليه السلام على المنارة الشرقية شرق دمشق بينما هم جزين ثوب جشن الهرد، فيقتل الدجال في باب لط في أرض الشام، يقتل المسيح الدجال وهو في جهة بيت المقدس بلط، ينزل واضع كفيه على أجنحة ملكين، ثم يتبع المسيح الدجال فيقتله بباب لد. وورد أن المسيح عيسى عليه السلام يتزوج ويولد له، فإذا جاء المسيح عيسى عليه السلام إلى الدجال يجمع فيقتل مسيح الضلالة، يقتل مسيح الضلالة. وبعد قتله، بعد قتل المسيح الضلالة، يأجوج ومأجوج، يخرج مأجوج ومأجوج، فينحاز عيسى عليه السلام ومن معه إلى جبل الطور، ثم يرغب إلى الله عز وجل. عيسى عليه السلام معه عدد قليل، ينحاز بالأجوج ومأجوج حين يسلم إلى القتل، لا كحال دعاة الصلاة من الزمان يهددون الفتن على الضعاف المساكين ويقولون هذا كذا وكذا، هذا قربانا، ويأتي القصف على المساكين وهم تحت الأقدام أو في البنادق الفاخرة أو إلى غير ذلك، والمساكين تحت القصف. عيسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل، لما رأى أنه لا ليس عنده قدرة في مواجهة أولئك يأجوج ومأجوج، انحاز بمن معه إلى الجبل حتى يسلم من القتل، ثم أرسل الله النفق على يأجوج ومأجوج وقتله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله فيكم أن الإيمان والإيمان والعلم يزيد وينقص كما جاء في الخبر، أكمل المؤمنين من هذا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من أعمال الشرك تركه إلا الصلاة، من تركها فقد أحب الله قلبه.
الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وبعض أهل السنة يقول قول قول باللسان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، وبعضهم يقول وانتداء السنة، هذا كله صحيح. قوله قول القلب وعمل القلب، قول القلب اعتقاد بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وعمل القلب حركته الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة. فأهل السنة عندهم الإيمان قول القلب اعتقاد، قول باللسان اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ما يقبل الزيادة أو يقبل النقص. والأدلة على زيادة الإيمان مصادر كثيرة، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والأحاديث في هذا كثيرة والأدلة في هذا كثيرة. خالف في هذا أهل البدع المرجئة الجهمية، قال الإيمان واعتقاد القلب، وقيل هو علم القلب، وعلى مذهبهم إبليس مؤمن لأنه عرف ربه. والكرامية قال الإيمان هو قول اللسان، وعلى مذهبهم أهل النفاق أهل الإيمان قالوا لها السنتين. والصنف الثالث بريئة الجهمية الذين قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وأخرج الأعمال عن مسمى الإيمان. والمعتزلة والخوارج قالوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لكن لا يزيد ولا ينقص. كل هذه الفرق فرق ضلال، وفق الله من السنة والجماعة للاعتقاد الحق في هذا الباب العظيم. ومن ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة إما أن يكون جاهدا بدونها فهذا كافر بالإيمان، وإما أن يكون جهالا وتكاسلا فهذا محل خلاف، والذي عليه جبر جمهور الصحابة أنه يكفر، لقول شقيق عبد الله بن شقيق كان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تتركه إلا الصلاة. وعلى هذا الإمام ابن القيم الشيخ ابن باز بزيدين وغيره شيخ الشيخ أحمد وغيره، ومنهم من قال إنه لا يقبل لكن يعذب، وكلهم اتفقوا على من قال الذين قالوا يكفر الذين قالوا لا يكفر اتفقوا على قتله، لكن من قال يكفر قال يقتل كفرا، ومن قال لا يكفر قال يقتل حركا. والصحيح أنه يقتل كفرا، والذي يقيم هذه الحد وليه الكفر. نعم.
أحسن الله إليكم خليفة الإمة بعد الإجتهاد أكبر تسبيق المحفوظ من ضعف معصوم الرحمن، وخليفة الإمة بعد الإجتهاد هو في تسبيق المحفوظ من ضعف معصوم الرحمن، يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا بذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشهور الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسائر كلهم يصدق من خلافه وكلهم إمام، ونذهب بذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أصحابه متوافقون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم مسعود.
هذا المبحث نعم
أحسن الله إليكم ثم بدأت أصحاب الشورى وأهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الذي بني فيه وكل من صحب رسول الله منه شهرا أو من أنساه الله أدرك من أصحابه وكان السابقه معه وسمع منهما ضار اليه نظره فادناه صحبه وافضل من الخلق الذي لم يروه، ولو ان الله بجميع الاعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقفوا وسمعوا منه وقد ضاروا في حديثه وعلمهم ولو ساع افضل لصحبته من الشك.
هذا المبحث نعم ويعامل هذا المبحث بيان فضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق معنا أن الصحابة كلهم عدوم ذكرهم الله واعتلف. ومن هو الصحابي؟ صحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الأصحاب. والصحابة أفضل الخلفاء الراشدين ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ثم بعد ذلك أصحاب الشورى، ثم أصحاب العقبة، ثم أصحاب بدر للمهاجر الأنصار، ثم أصحاب بيعة الرضوان، ثم من أسلم من قبل الفتح وقاتل، ثم من أسلم من بعد الفتح وقاتل، ثم صغار الصحابة، ثم صغار الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب النساء إليه الناس إليه؟ قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها أبو بكر الصديق. فما لكم يا إخوة في من يسب صحابة رسول الله؟ هل مثل هذا يعرف إماما؟ يصح أن نقول له لا؟ سيد قطب يقول عن معاوية وعمرو بن العاص يتهمهم بالكذب والغش والخديعة وشراء الإمام مذوقاً، ويقول عن أبي سفيان إسلام إسلام الشفع والإنسان لا إسلام الوجدان فيها قتلات. وقد جمع الشيخ ربيع رحمه الله يلد مطاعي سيد قطب في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت إذا هذا يصح أن يقال له بأنه إمام والله تعالى لم يرضش بالمسلمين، يجب أن نعرف الصحابة رسول الله قدرهم وأن نعرف لهم مكانتهم. لو تكلم عليه أو على أمير أو على ترضى ما ترضى، كيف يتكلم على صحابة رسول الله ومن أبناء المسلمين من يعظم لأنه معه في الفجر أو في المنهج أو في الطريقة التي يسلكها. وكم ظل في هذا الباب ضواحي الخواني ممن كفر الصحابة صلى عليه من معه، والروابط ممن خلوا في أهل البيت وكفر أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وغيره من الصحابة، والنواصب الذي ناصب العداء لأهل البيت. فالحذر من هذه المناهج. نعم.
السلام عليكم. 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 السلام
فقد مرج على إمام من علم التسليم فقد كان الناس اجتمعوا عليه وأصلوا له من بلا بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخالد حكم صلى المسلمين وقال بل آثم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما تنخلق الخالد ما تنام فإنة جاهلية ولا يحب الرجال السلطان ولا يقول عليه لأحد من الناس
هذا المبحث هو السمع والطاعة إلى أئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة. من ولي الخلافة تولية الخلافة إما يكون اختلاف أهل العلم والعقل له وإما كما سير أبو بكر الصديق وإما بولاية العهد كما عهد أبو بكر رضي الله عنه الخلافة إلى عمر رضي الله عنه وإما أن يكون بالتغلب قال وإن تأمر عليهم عاقب هذا شيء كأن رأسه زميم التغلب فإنه يسمع له الطاعة يسمع له الطاعة وهذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولاة الأمور والإنجار والبر والفاجر يسمع لولاة الأمور وولاة الأمور لهم حق لهم علينا حقوق أولا اللزوم برعايتهم ثانيا السمع والطاعة لهم في المعروف لا كما يقول أهل الهوى والبدع أنتم ولاة الطاعة أنتم سمع الطاعة مطلقا كذب سمع الطاعة بالمعروف ثالثا احترام وتقدير رابعا الصبر عليه خامسا النصح لهم وتصحيح البلاد بالسلم سادسا الدعاء لهم خير الملك الذين تحبون ويحبون وانصروا العلي وانصروا العلي اي تدعون لهم تدعون لهم سامع على التعاون معهم على بر التقوى هذه الحقوق ولا في الامور ان نسير عليك والغزو معه ماضي الغزو وفي الامر هو الذي يعقد الغزو ويعقد الجيوش لا الافراد يقولون بدون يتمني الامر لا يقول صلى الله عليه وسلم الامام جنه يقاتل من ورائه نقاتل من ورائه وفي قوله تعالى ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله هذا على اختلاف من القتال الجهاد يكون مع ولي الامر او باذن ولي الامر قال وقسمه الفيل وما اخذ من الكفار غريمه للمسلمين مما افاء الله به عليه فان الوالي او من يلهمه يخرج الخمس كالغريمه وأربعة أخماس تقسم على المجاهدين ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازع خلافهم ودفع الصدقات إليهم الصدقات تدفع إلى ولاة الأمور كذلك صلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه أئمة السلف يصلون خلف أئمة وراء أئمة اليوم ومن زعم أن الجمعة لا تصح وراء الإمام إنما تكون وراء الإمام المعصوم من آل محمد كما هو عند الشيعة فهو مبتدع ضال فيصلى خلف الأئمة وإن جاء كما فعل الصحابة أنس وغيرهم من صلوا خلف الحجاج ما تركوا الصلاة خلف الحجاج وغيرهم قال ومن فرج على إمام أئمة المسلمين اجتمعوا عليه واقروا له بالخلافة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين. لا يجوز الخروج على ولاة الأمور وإن جاروا حتى لو حصل ظلم وجور لا يجوز الخروج عليهم، بل الخروج على ولاة الأمور منهج الخوارج. انتبه، الخوارج الذين هم كلاب النار والذين هم شر الخلق والخليقة والذين هم شر قتلى تحت أديم السماء ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه أحد من الناس، فمن فعل فهو مبتدع على غير السنة والطريق، على غير السنة والطريق أي طريق عن السنة والجماعة، فالواجب السمع والطاعة له في المعروف. نعم.
إذا خصوص مضربات جائز إلى حصول الضرب بنفسه وماله فلهم أن يقاتل عن نفسه وماله ويجرب عن أهله بما يملك، وليس له إذا ضربه وأوتمه غنما أن يرفضه ولا يدفعها داره. ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه بمقام ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن مات على يديه لدفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله فجمعته له شهادة فما جاء وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه ولا يجاز عليه بكسرها أو كان جريحا، وإذا خلف أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقضي مع ابنه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من والله إلى من ولاه الله فيحكم به.
أكمل أكمل لله.
لا نشهد على أحد في الله بعمل يعمله بجنة ولا نار، ولا تشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نبدو بالصالح ونخاف عليه ونخاف على المسلم المذنب ونرجو له رحمة الله، فلقي الله من أمر يجب له بالذنب يجب له بالإسلام غائبا ومسلم عليه، فإن الله يعفو عنه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فمن لقيه فتقيم عليه حده حتى لا يتدم في الدنيا فهو كفارة، كما جاء في خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لقيه مسلما رفض ذلك الذي قد استوجب بها التوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، فمن لقيه وهو كافر عذبه ولو لم يغفر له. فقد أحسن
وقد أحسن
وقد على من سنى وقد أحسن إذا اعترض أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الحديث عن الراشدون.
نعم، هذا بما تعلق بقتال النصوص والخوارج، قتال النصوص والخوارج إذا اعتدوا على المسلمين أو بغى البغاة على الحاكم الشرعي أو بغى بعضهم على بعض فإن قتالهم جائز، وإن قتلتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما عن الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تجيء إلى أمرها، تقاتل الفئة الباغية سواء على السلطان أو بغى بعضهم على بعض، فإذا وجد السلطان فهو الذي يتدخل في الأمر بالدرجة الأولى حتى لا تسفك الدماء بين الطائفتين، وإن لم يوجد في الحق فالمعتدى عليه له الحق في الدفاع عن نفسه، له الحق في الدفاع عن نفسه، وهكذا البغاة واللصوص وقطاع الطرق، إذا وجد الحاكم الشرعي حكم فيهم شرع الله، وإن لم يوجد فكل من اعتدي عليه فله الحق في الدفاع عن نفسه. قال وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، لكن يرفع أمره إلى من ولاه الله، وهذا هو الحق، لأنه ليس كأسر الكفار إذا أخذ أسيرا فأصاب ذنبا أو اقترف منكرا. نعم. ولا يلحق على جريحه، إذا الجريح ما يلحق فيه وكيل الغلاء في مخالف، كذلك ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، المحسن يرجى له الجنة، والمذنب والعاصي المفرط يخاف عليه، ما فرض للمحسن ونخاف على المسيء، لأننا لا ندري ما الله صانع بعباده، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لكن نحكم بالكفر على من استوجبه وعمل عمله حتى أصبح مبتدعا، ومن أظهر الكفر عاملناه بهذا الظاهر معاملة الكافر ونحكم عليه بالكفر، لكن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من مات على الكفر وشهدت في النصوص بأنه مات على الكفر، هذا يحكم له بالكامل. تمت يدا أبي لعب المرتب ما أرى عنه ما ذكر سيصل أغارا ذات العلم أو من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهم كثيرة العشر المبشر بالجنة وغيره، وبلال والمرأة التي دنت تسرى والحسن والحسين والثابت بن قيس بن شماس وغيره. من لقي الله بذنب كان عن الذنب كبيرة فهو تحت مشيئة الله، إما أن يغفر له أن يغفر له ويدخله الجنة من غير حساب ولا عذاب، وإما أن يعذب بقدر جنايته ثم يكون مآرب الجنة. أما إذا كان عن الذنب قد تاب منه فإن الله يتوب على من تاب، لأنه يتوب على من تاب. ومن لقي الله وقد أقيم عليه الحد فالحدود كفارة على من أقيمت عليه كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والرجل حق على من زنى وقد أحسن أي تزوج في نكاح صحيح إذا اعترف بالزنا كما قال صلى الله عليه وسلم وقضوا يا منيس إن امرأة فلان فإن اعترفت فرجوا بها أو قامت عليه البينة بشهود. نعم.
أحسن الله إليكم ومن ولا تجادل فيها ولا تمسكها به الاحاديث الا مثلما جاءت لا نردها نردها الا بالاخص منها.
اكمل
الليله والنار مخطوطتان والجنه والنار مخطوطتان قد اجتبتا كفجانا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت تلك الرضائع الخصراء فطلعت بالجنه براعي ما فطرت بها كلا فطلعت بالنار براعي كذا وكذا فمن زعم انه ما لم تكن الله
من نقص أحد من أصحاب رسول الله وأظهره في حادثة بنت وذكر مساوئها كان مبتدعا، قد سبق معنا فضل الصحابة ومكانة الصحابة وأنه لا يجوز الوقيع فيه وأن من وقع فيه فهو مبتدع الضال، ومن كفر الصحابة فهو كافر. كيف بمن يسبهم ويتقصهم؟ فالحذر من هؤلاء بمن يسلكون طريقة الخوارج طريقة الروافض. يقول أبو زرعة الرازي إذا رأيت رجلا أو أحدا ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق لأنهم هم الذين نقضوا من الدين، وصدق ونافق لأنهم هم الذين نقضوا من الدين. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقاد وهو إظهار الإسلام وإقبال الكفر، ونفاق عملي وهو الوالد بالحديث تراد من كنا فيه كان منافقا إذا حدث كلام إلى واحد أغلق وإذا افتدت خان. في الحديث الآخر أربع من كنا فيه كان مراجعا خالصا زاد إذا خاتم فجر وإذا عاهد قدر. فهذه الصفات أهل الاتفاق، فالحذر من النفاق. النفاق قصة كريمة، ومن صفات أهل النفاق الطعن في ولاة الأمور. من يطعن في ولاة الأمور وقعوا في خسرة من خسارة أهل الاتفاق. ولهذا عبد الله بن سبع اليهودي رأس الاتفاق الذي خرج منه من الخوارج والمراقب يقول: يبدأ بالطعن في الأمراء ثم أظهر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تستميل قلوب الناس. قال أبو الدرداء: إن أول نفاق المرء طعنه على إيمانه، طعنه على إيمانه. من صفات هذا النفاق الطعن في الولاة والطعن في العلماء علماء السنة. ولهذا عبد الله بن سبع اليهودي ماذا قال؟ ما رأينا مثل قرائنا أغلب بطونا ولا أقدم ألسنة ولا أقدم عند اللقاء رأس ولا في الدين. فالحذر من صفات أهل النفاق التخلف عن الصلاة الجماعة بدون عذر. قال ابن مسعود: ولقد رأيتنا ما يتخلص عنها إلا هنا معلوم النفاق. يقول الإمام أحمد: ثلاثة من كنا فيه هذه نرويها ولا نفسرها، من باب الزجر والوعيد نفسرها. يعني لا تفسر بتفسير أهل التكفير الذين يكفرون أهل السنة والجماعة في المعاصي، إنما تفسر بالتفسير الصحيح. قال: والجنة والنار مخلوقتان. عند أهل السنة عند الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. قال الله عن الجنة: أعدة المتقين. وقال عن النار: أعدة للكافرين. اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، رأيت الكوثر، احتجت الجنة والنار، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي أثبتت أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. من قال سبحان الله بالحمد أورثت له نخلة في الجنة، بخلاف مذهب أهل البدع من الجهمية المعطلة والمعتزلة ومن سار على نهجهم من أنكروا وجود الجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة واحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه بذنب أذنبا صغيرا كان أو كبيرا. من مات من أهل التوحيد فإنه يصلى عليه ويستغفر له. أما من مات وعيته كبيرا، يعني بعض الجرائم كقاتل نفسه، قال بعض العلماء بالنسبة للوجهاء كالأولاد والأمراء إن رأى ألا يصلي عليه من باب الزجر له، من باب الزجر لغيره فلا بأس. أما بقية الناس يصلون عليه فيصلى على كل من مات عن التوحيد. أما من مات عن الشرك الأكبر والكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي الغدي الحاد المخرج من الملة فإنه لا يصلى عليه. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يتجاوز عنا الخطأ والزلل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.